منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ لكم الجزء الأول من كتاب سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وآثارها في المصادر العربية، للأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم. أولا، أسباب الزلازل عند العرب. الزلزلة في كلام العرب تحريك الشيء، وفي التنزيل إذا زلزلت الأرض زلزالها أي حركت حركة شديدة. وتسمى الزلزلة أيضا الرجفة، ويقال رجفت الأرض رجفا اضطربت، والرجفة الأرض ترجف أي تتحرك حركة شديدة. ويكاد يتفق علماء الفيزياء والجغرافيون العرب في تعليلهم للزلازل، فيرى إخوان الصفا أن الكهوف والمغارات والأهوية التي في جوف الأرض والجبال إذا لم يكن لها منافذ تخرج منها المياه بقيت تلك المياه هناك محبوسة زمانا، وإذا حم باطن الأرض وجوف تلك الجبال سخنت تلك المياه ولطفت وتحللت وصارت بخارا وارتفعت وطلبت مكانا أوسع. فإن كانت الأرض كثيرة التخلخل تحللت وخرجت تلك البخارات من تلك المنافذ، وإن كان ظاهر الأرض شديد التكاثف حصيفا منعها من الخروج وبقيت محتبسة تتموج في تلك الأهوية لطلب الخروج، وربما انشقت الأرض في موضع منها وخرجت تلك الرياح مفاجأة وانخسف مكانها ويسمع لها دوي وهدة وزلزلة. ولا يخرج عن هذا ما ذكره ابن سينا، فالزلزلة وفق تعريفه حركة تعرض لجزء من أجزاء الأرض بسبب ما تحته، والجسم الذي يمكن أن يتحرك ويحرك ما فوقه إما بخار ريحي أو ناري قوي يتحرك فيحرك الأرض، وهذا هو الوجه الأكثر، فإنه لا شيء أقوى على تحرك الأرض الحركة السريعة القوية التي للزلزلة من الريح. وإما مياه تسيل دفعة وهو رأي ديمقراطيس، وإما انهدام بعض أركان القرار. وفسر ابن سينا الرأي الأخير بأنه انهدام يكون من نقض أركان هوة ومغارة فيسقط إلى أسفل سقوطا يقلقل الهواء والأرض المتصلة به كما يعرض للسطوح إذا سقطت على القرار الذي تحتها. كان المبدأ حركة ماء أو أرض ويكون بتوسط هواء أيضا. وإلى هذا يذهب ابن حيان الذي يرى أن الزلازل إنما تحدث من استبطان رياح في باطن الأرض وانحصارها وقلة وجود المنافذ لخروجها، فإذا ترادفت وكثرت طلبت المخرج فزحم بعضها بعضا فانزعج لها ذلك المكان، وبكثرة مادتها وتوصلها تكون زيادتها وعظم حركتها ودوامها. ويقول القزويني زعموا أن الأدخنة والأبخرة الكثيرة إذا اجتمعت تحت الأرض ولا يقاومها برودة حتى تصير ماء وتكون مادتها كثيرة لا تقبل التحليل بأدنى حرارة، ويكون وجه الأرض صلبا لا تجد فيه البخارات إذا قصدت الصعود المنافذ والمسام فتهتز لذلك بقاع الأرض وتضطرب كما يضطرب بدن المحموم عند شدة الحمى بسبب رطوبات عفنة احتبست في خلال أجزاء البدن فتشتعل فيها الحرارة الغريزية فتذيبها وتحللها وتصيرها بخارا أو دخانات فيخرج من مسام جلد البدن فيهتز من ذلك البدن ويرتعد، ولا يزال كذلك إلى أن تخرج تلك المواد فإذا خرجت يسكن، وهذه حركات بقاع الأرض بالزلزال، فربما يشق ظاهر الأرض ويخرج من الشق تلك المواد المحتبسة دفعة واحدة. ودلل العرب على أن أكثر أسباب الزلزال هي الرياح المحتقنة، وأن البلاد التي تكثر فيها إذا حفرت فيها آبار وقنا كثيرة، حتى كثرت مخالص الرياح والأبخرة قلت الزلازل بها. ويرى ابن سينا أن الزلازل تحدث إما بخروج الرياح المحتبسة وهو الذي عليه أكثر الزلازل أو بدخول الهواء في الأرض، وأكثر ما تكون الزلازل عند فقدان الرياح وفي مثل هذه الحال كثيرا ما ترى في الجو سحبا مستطيلة استطالة توجبها الرياح المختلفة، إذا تهابت وغلب منها واحد فامتد وحبس المغلوب في قعر الأرض. وفي أكثر الأوقات قد يتبع سكون الزلزلة ريح تهب، لأن السبب ينفصل ويخرج إلى خارج. وكثيرا ما يكون وقت الزلازل غمامات راكدة في الجو، ويكون الجو ضبابيا، وذلك لفقدان الرياح في ذلك الوقت. وربما حدثت الزلزلة بعد اختلاف رياح متمانعة يمنع بعضها بعضا عن الهبوب، وتمنع موادها عن التخلص والمرور من الأرض فتحقنها قصرا في الأرض، وذلك يكون في الأكثر ليلا لتخصيف البرد وجه الأرض وبالغدوات أيضا، وقد يكون في أنصاف النهار بسبب شدة جذب الحر للبخار مع تجفيف وجه الأرض وإعادة البرد إلى داخلها على سبيل التعاقب. وأكثر ما تكون الزلزلة في بلاد متخلخلة غول الأرض متكاثف وجهها، أو مغمورة الوجه بماء يجري أو ماء غمر كثير لا تقدر الريح على خرقه، وخصوصا إذا كان متحركا، فإن المتحرك أشد ممانعة لأنه يسبق بحركته خرق الخارق إياه. بل أسباب كثرة الزلازل ثلاثة، أحدها هذا، والثاني عظم الريح، والثالث كثرة تولدها. وفي الأندلس لم يكتفي أبو الوليد بن رشد بنقل أفكار أرسطو بخصوص أثر الرياح المعتقنة في باطن الأرض في إحداث الزلازل، بل أشار إلى علاقة الدوي أو الأصوات التي تصدر أحيانا عن الأرض قبيل حدوث الزلزلة، وضرب لذلك مثلا أحس به شخصيا قبيل الزلزلة التي حدثت في قرطبة عام 566 هجرية. يقول ابن رشد: أما سبب الزلازل فهو ظاهر مما تقدم، وذلك أنه قد تبين أن البخار المتولد في الأرض صنفان، أحدهما الرطب والآخر اليابس الدخاني. أما الرطب فيكون منه إذا على فوق الأرض الأمطار وسائر ما عددنا، وأما الدخاني فإنه أيضا إذا على فوق الأرض كانت منه الرياح وسائر الآثار التي عددنا. وأما إذا بطن مثل هذا البخار الذي يكون منه الرياح في جوف الأرض وتحرك هناك، فباضطرار ألا يكون سبب الزلزلة شيئا سواه، كما أنه ليس سبب اختلاج أبدان الحيوان شيء غير البخار المتحرك فيها. ويشبه أن يكون من المعلومات الأول ضرورة نسبة هذا السبب إلى هذا الوجود في هذا وفي كثير من هذه الأشياء والآثار. وقد يمكن أن يوقف على ذلك بدلائل منها، إن مثل هذه الحركة الشديدة المزعزعة إنما توجد للريح، إذ كانت هي التي يصير بكل واحد من الاستقصات إلى الحركة السريعة كالغليان والالتهاب في النار والتموج في الماء. وفي قياس هذا الأرض، ومنها أنها توجد على الأكثر في الأوقات التي تتولد فيها الرياح، وذلك في زمان الخريف والربيع، وتعدم في الأوقات التي تعدم فيها الرياح، وذلك في زمان الحر الشديد والبرد الشديد. هذا كله يدل على أن السبب الفاعل لها وللرياح واحد، ومنها أيضا أن الدوي يسمع كثيرا مما يتقدم الزلزلة. وقد حكى أرسطو أنه عرض في بعض البلاد وفي بعض الجزائر أن ربوة تلك الجزائر لم تزل تعلو حتى تصدعت، وخرج منها ريح شديدة وأخرجت معها رمادا كثيرا، وذلك أنه عرض لتلك الأرض أنها احترقت. ومن شاهد الزلزلة الحادثة بقرطبة وجهاتها عام 66 و500 للهجرة وقع له اليقين بذلك لكثرة ما عرض هنالك من الأصوات والدوي. ولم أكن حاضرا حينئذ بقرطبة، ولكني وصلت إليها بعد، فسمعت أصواتا تتقدم حدوث الزلزلة، وشعر الناس أن ذلك الصوت يأتي من جهة المغرب، ورأيت الزلزلة تتولد عند نشأة الريح الغربي كثيرا. وتمادت هذه الزلازل بقرطبة نحو العام شدادا، ولم تنقطع إلا بعد 3 أعوام أو نحوها، وقتلت الزلزلة الأولى ناسا كثيرا بالهدم، وزعموا أن الأرض انشقت بالقرب من قرطبة بموضع يعرف بأندوجر، فخرج منها شبه رماد أو رمل، ومن شاهدها وقع له اليقين بها، وكانت عامة في الجهة الغربية من هذه الجزيرة، إلا أنها بقرطبة ونواحيها أشد، وكانت شرقا من قرطبة أشد مما كانت بقرطبة، وكانت غربا من قرطبة أخف مما كانت بقرطبة. وقد يدل أيضا على سببها ما يرى في الهواء من الآثار المنذرة بحدوثها كالضباب والسحابة التي ذكروا أنها تظهر مستطيلة في الجو، وهي بالجملة يكثر تولدها بجهتين، إحداهما بذاتها والأخرى بالعرض. أما التي بذاتها فعندما تكثر المادة المتولدة عنها وتوافى الأسباب الفاعلة لذلك، وأما التي بالعرض فعندما يعرض للمسام التي بوجه الأرض أن تنسد، وذلك إما من يبس أو رطوبة، ولذلك تكثر عند توالي الأمطار. وأما أصنافها فتابعة لأصناف حركة الريح، وذلك أن فيها ما يمتد طولا فيكون تحريكها بحسب ذلك، ومنها ما يمتد طولا وعرضا، وربما بلغ من شدة هذه الريح أن تقلب الأرض وتفيض ماء البحر كما حكى أرسطو. والأراضي تختلف في كثرة الزلازل فيها وقلتها بحسب استعدادها لأن يتولد فيها مثل هذا البخار، وبحسب انسداد مسامها أيضا، ولذلك أي أرض اجتمع لها الأمران جميعا كانت في تزلزل دائم، كالجزائر التي يتفق لها مع استعدادها لتولد هذا البخار الريحي أن يكون بقرب البحر حتى يمنع ماء البحر تلك الرياح من الخروج، كما يقال إنه يعرض في الموضع الذي يعرف في الأندلس بكنيسة الغراب، فإنه يسمع فيها دائما شبه الدوي الذي يتقدم الزلزلة على ما ذكر. وإذا ما تأملنا آراء العرب في هذا المجال فإننا نجد فيها قبولا مباشرا لآراء أرسطو في كتابه الآثار العلوية، الذي عرف منذ وقت مبكر في صورتين، الأولى هي ترجمة يحيى بن البطريق لنص الكتاب، والثانية هي ترجمة حنين بن إسحاق لتفسير أوليمبيا دوراس لكتاب أرسطو في الآثار العلوية. ولو قارنا بين ما جاء في الكتاب الأخير عن أسباب الزلازل وبين ما ذكره ابن سينا في الفن المتعلق بالآثار العلوية من كتابه الشفاء، لوجدنا أن ابن سينا قد استوفى معظم ما ذكره عن الزلازل من تفسير أوليمبيا دوراس الذي ذكر أربعة آراء حول أسباب الزلازل. الرأي الأول هو رأي أناكسمانس، وهو القائل إن رؤوس الجبال إذا تساقطت كان لوقوعها على الأرض زلزلة عظيمة، وأن سقوطها يكون نتيجة أمرين، كثرة الأمطار التي تؤدي إلى انتقاعها ومن ثم انزلاقها، أو انعدام الأمطار الذي يؤدي إلى يبسها وتكسرها. وينقض هذا الرأي على ثلاثة أوجه، أولها أن الزلازل لو كانت بسبب الأجزاء الساقطة من رؤوس الجبال لوجب أن تستوي الأرض في بعض الأوقات، لأن الأجزاء العالية منها تسقط على الأجزاء المنخفضة، والثاني أن الأمر لو كان كذلك لوجب في المواضع التي لا جبال فيها بمنزلة أرض مصر ألا تحدث الزلازل، والثالث أن هذا لو كان على هذه الصفة لوجب أن تكون زلازل الأرض أولا فأولا أقل من التي تتقدمها، لأن رؤوس الجبال التي هي سبب الزلازل قد تقدمت فسقطت، ولوجب إذن أن يبطل حدوث الزلازل بآخره، وذلك أنه لا يبقى من تلك الأجزاء التي تساقط من الجبال شيئا. ولو قارنا هذا النص حول رأي أناكسمانس بما ذكره ابن سينا لوجدناه لا يختلف إلا في بعض التعبيرات اللغوية، كما أن ابن سينا لم يشر إلى مصر في المثل الذي ضربه أوليمبيا دوراس للأراضي التي لا جبال بها، واكتفى بقوله فكثيرا ما تعرض زلازل في بلاد لم تندك في قربها قلل جبال ولا رعونها. والرأي الثاني هو رأي إنكساغورس الذي يرى أن الأرض مستوية وأن الجزء الداخل منها باطن الأرض متخلخل والخارج منها سطح الأرض متلبد، فإذا دخل الهواء إلى المواضع المتخلخلة منها ولم يمكنه الخروج بسبب التكاثف والتلبد العارضين لظاهر الأرض من الأمطار التي تسقط عليها، حرك الأرض وزلزلها إذا تحرك طلبا للخروج. وفي الرد على هذا الرأي اختصر ابن سينا كلام أولمبيادوراس في قوله إن بطلانه يتحقق أولا بالخروج في هيئة الأرض وسبب وقوفها، وثانيا لكون هذا السبب موجودا في سائر الأوقات، بينما الزلازل لا تكون إلا في أوقات بعينها من الفصول. ولم يذكر ابن سينا قول أولمبيادوراس إن الهواء لو كان هو سبب زلزلة الأرض لوجب أن تكون الزلزلة في جميع المواضع على مثال واحد بعينه. وبالمقارنة بين ابن سينا وأولمبيادوراس نجد أن الأول اقتصر في الرد على أنه نتيجة الخطأ الواقع في هيئة الأرض، بينما الثاني قد تطرق إلى فكرة كروية الأرض والآراء الدالة على ذلك، وهو أمر لم يجد ابن سينا داعيا لعرضه لأنه من الأمور المسلم بها لدى علماء عصره. والرأي الثالث هو رأي ديمقراطيس الذي يرى أن مياه الأمطار إذا كثرت واختلطت بالمياه الباطنية تولد عن ذلك مجموعة من الضغوط التي تؤدي بدورها إلى تزلزل الأرض، كما أن الأرض إذا جفت نتيجة انقطاع الأمطار جذبت إليها الرطوبة بالتشوق الغريزي الذي فيها، فيتحرك الماء من المناطق التي يتوفر فيها الماء إلى المناطق الجافة في باطن الأرض، فيؤدي ذلك إلى تحريك الأرض وزلزلتها. ولم يفصل أولمبيادوراس الكلام في نقد رأي ديمقراطيس، بل اكتفى بقوله بأن رأيه يرد عليه بالحجج نفسها التي ساقها للرد على إنكساغورس، ويقصد أن لو كان الأمر كذلك لعمت الزلزلة جميع المواضع على مثال واحد، وذكر أيضا أن كلية الماء ليست محصورة في باطن الأرض. أما ابن سينا فقد كان عرضه لرأي ديمقراطيس عرضا موجزا جدا أورده في مجمل كلامه عن أسباب الزلازل، حيث قال وإما مياه تسيل دفعة، وهذا رأي ديمقراطيس، كما أنه لم يتكلم عن هذا الرأي عند نقده لآراء الآخرين. أما الرأي الرابع فهو رأي أرسطو القائل بأن أكثر أسباب الزلزلة هي الرياح المحتقنة في باطن الأرض، وقد ساق أولمبيادوراس 11 وجها في تثبيت رأي أرسطو وتصحيحه، منها أنه لا يوجد جسم يقوى على تحريك الأرض تلك الحركة العظيمة غير الريح، وأن زلازل الأرض تعرض خاصة إذا عدمت الريح، ولذا تكون الزلازل بالليل أكثر منها بالنهار، وتكون الزلزلة في الخريف والربيع أكثر منها في الصيف والشتاء، وذلك لأن الشتاء لشدة برده يجمد البخار والصيف يحله، وإذا حدثت الزلزلة في الشتاء يدل ذلك على أن رطوبته أكثر من برده، لأن الرطوبة الكثيرة إذا بلت الأرض ولدت بخارا كثيرا، وإن حدثت في الصيف يدل على أن يبسه أكثر من حرارته، ولأن اليبوسة إذا اجتمعت بها بخارات الأرض حصرت الريح. ولا نريد أن نستعرض جميع الحجج التي أوردها أولمبيادوراس أو أرسطو في كتابه الآثار العلوية للدلالة على أن الرياح هي المحرك الأساسي للزلزلة، فقد سبق أن ذكرنا جانبا منها في عرضنا لأقوال ابن سينا وأبي الوليد بن رشد عن الزلازل، وفي الإمكان أيضا الرجوع إلى المصادر المشار إليها، ولكن ما يهمنا هو أن ابن سينا وغيره من الكتاب العرب ممن سبقه أو لحق به قد أخذ برأي أرسطو مع بعض الإضافات التي لا تغير شيئا في الفكرة الأم، بل تزيدها إيضاحا وتثريها أدلة، وهذه حقيقة لا ينبغي أن تغيب عنا في أي نقاش موضوعي عن الإضافات العربية للعلم العالمي. ثانيا، أحداث الزلازل في الكتابات العربية. حظيت أحداث الزلازل باهتمام خاص في الكتابات العربية، وما كتب عن ذلك يفوق ما كتب عن أسباب الزلازل وماهيتها، غير أن تحقيق تلك الأحداث وجمعها في سجل واحد من الأمور التي تفتقر إليها المكتبة العربية، خاصة وأن هذا الجانب من الدراسة له أهميته الكبيرة في الدراسات العلمية المعاصرة، فالزلازل علم يقوم على التنبؤ، وهو بدوره يحتاج إلى سلسلة من المعلومات التاريخية التي تعطي المؤشرات المناسبة عن مناطق الضعف القشري، وسنتناول فيما يلي المصنفات العربية التي يمكن اعتبارها من المصادر الرئيسية في أحداث الزلازل، وتتمثل في نوعين من المصنفات، أولهما الكتب والرسائل والدراسات التي كتبت في موضوع الزلازل بخاصة، وثانيهما كتب التاريخ وبوجه خاص المبنية منها على المنهج الحولي. أولا الكتب والرسائل والدراسات المختصة بالزلازل. ألف الكتب والرسائل العربية القديمة. واحد أقدم إشارة إلى مصنف عربي مختص بالزلازل هي تلك الرسالة التي نسبها ابن النديم إلى أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي المتوفى عام 254 للهجرة، وعنوانها علم حدوث الرياح في باطن الأرض المحدثة كثير الزلازل. ومع أن هذه الرسالة لم تصل إلينا مع تراث الكندي، إلا أن مدلول العنوان يؤكد أنه قد استفاد مما ذكره أرسطو في كتابه الآثار العلوية عن الزلازل الذي تمت ترجمته منذ وقت مبكر كما أشرنا من قبل، فقد عرف الكندي هذا الكتاب معرفة جيدة، وأشار إليه في رسالته التي أحصى فيها كتب أرسطو وموضوعاتها، وسماه كتاب أحداث الجو، وهو الموسوم بالعلوي. وتدل النصوص والألفاظ الواردة في رسائل الكندي على أنه اعتمد بصفة خاصة على النسخة التي ترجمها ابن البطريق، وهي تحتوي على نص طويل عن الزلازل مبني على أثر الرياح المحتقنة في باطن الأرض في إحداث الزلازل، وهو ما يشير إليه عنوان رسالة الكندي نفسه عن الزلازل. اثنان نسب أحد الباحثين لكل من الحافظين الخطيب البغدادي وأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي المتوفى عام 571 للهجرة كتابا في الزلازل اعتمادا على قول ابن الجزار، وفي مشيخاتنا ومجاميعنا كما هو عند الحافظين الخطيب البغدادي وابن عساكر في كتاب الزلازل، ولم نجد في المصادر التي بين أيدينا ما يفيد أن للخطيب البغدادي كتابا في هذا الموضوع، والراجح أن العنوان الذي أشار إليه السيوطي قصد به ابن عساكر فقط، وقد تكررت إشارته إليه مرة أخرى في الصفحة 25 من كتابه. ويؤكد هذا الأمر ياقوت الحموي الذي نسب لابن عساكر كتابا في 3 أجزاء بعنوان الإنذار بحدوث الزلازل، ولا نستطيع الحكم على مادة الكتاب من خلال النصين اللذين أوردهما السيوطي عنه سوى كونه يعالج الزلازل من الوجهتين الفقهية والإخبارية. 3 جاء في ترجمة أبي الحسن علي بن أبي بكر المعروف بالعرشاني المتوفى عام 557 للهجرة أن له كتابا بعنوان الزلازل والأشراط، ويدل عنوان الكتاب على ارتباطه بالجوانب الفقهية من هذا الموضوع، وربما كان سبب تأليفه تواتر الزلازل العنيفة في عصره، منها زلزلة عنيفة بالحجاز عام 515 للهجرة تضعضع بسببها الركن اليمني وتهدم بعضه، كما تهدم شيء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الزلازل المدمرة التي عصفت ببلاد الشام واستمرت منذ عام 549 للهجرة إلى عام 554 للهجرة، وغير ذلك من الزلازل التي يوضحها السجل الآتي بعد، ولم يصلنا أي نص عن هذا الكتاب. 4 قلائد العقائل في ذكر ما ورد في الزلازل لشهاب الدين إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن بن المرجي القوصي، ولد عام 574 للهجرة وتوفي عام 653 للهجرة، ولم تصل إلينا هذه الرسالة إلا أنها في الغالب تعالج الجوانب الفقهية. 5 ذكر السخاوي أن القطب محمد بن أحمد بن علي القسطلاني الذي عاش في القرن 7 الهجري والمتوفى سنة 686 للهجرة صنف كتابا سماه جمل الإيجاز بنار الحجاز في مجلد لطيف، وأنه كغيره في الزلازل والفتن، وسماه حاجي خليفة باسم عروة التوثيق في النار والحريق. وقد أرخ القسطلاني في هذا الكتاب للانبثاقات اللاذية التي حدثت على طول أحد الصدوع الواقعة شرقي المدينة المنورة عام 654 للهجرة، والتي دام نشاطها قرابة 3 أشهر وصاحبها عدد من الهزات الأرضية. ومع أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، إلا أن السمهودي قد أورد منه في كتابه وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم مقتطفات كثيرة، جاء في أحدها قوله: وذكر القطب القسطلاني في كتاب أفرده لهذه النار وهو ممن أدركها، لكنه كان بمكة فلم يشاهدها، أن ابتداءها يوم الجمعة 6 من شهر جماد الآخرة، وأنها دامت إلى يوم الأحد 27 من رجب، ثم خمدت، فجملة ما أقامت 52 يوما، لكنه ذكر بعد ذلك أنها أقامت منطفية أياما ثم ظهرت. قال: وهي كذلك تسكن مرة وتظهر أخرى، فهي لا يؤمن عودها وإن طفئ وقودها. ويبدو من نقول السمهودي عنه أنه قد استوعب مادته، بحيث يمكن أن تكون النصوص التي نقلها عنه صورة واضحة عن كتابه. وقد أكد القطب القسطلاني أنه ينقل عن الثقات وممن يركن إلى قولهم، وكان وصفه لذلك الحدث من أدق الأوصاف التي وصلتنا عن مثل تلك الظواهر. 6. ذكر عمر بن مظفر ابن الوردي المتوفى عام 749 للهجرة في حوادث عام 744 هجرية، أنه عمل رسالة في الزلزال الذي خرب حلب ومنبج في ذلك العام. وابن الوردي شاعر وأديب ومؤرخ، ولد في المعرة وولي القضاء بمنبج وتوفي بحلب، وقد أثبت تلك الرسالة في ديوانه المطبوع وأوردها الطباخ في كتابه. 7. كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة لجلال الدين السيوطي المتوفى عام 911 للهجرة، وهذه الرسالة من أكبر الرسائل التي وصلتنا عن الزلازل عند العرب، وهي تكشف بحق عن مدى اهتمام العرب بدراسة الظاهرات الطبيعية وتدوين تاريخ حدوثها. وقد أورد السيوطي في بداية هذه الرسالة جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة بالزلازل وما جاء من أخبار هذه الظاهرة على لسان الصحابة والتابعين، وقد شغل ذلك 23 صفحة من النص المطبوع. ثم تكلم عن الزلازل الحادثة قبل الإسلام وبعده إلى سنة 95، مبينا تاريخ وقوعها والمدن التي تأثرت بها وما صاحب ذلك من أحداث في 35 صفحة. وتعود المعرفة بهذا الكتاب في وقتنا الحاضر إلى عام 1842 ميلادية، حينما أرسل بيرد سميث برسالة إلى الجمعية الآسيوية البنغالية يطلب فيها مساعدة المؤسسة في العثور على مؤلف فارسي أو هندي بعنوان زلزلة ناما. وقد لفتت هذه الرسالة الأنظار إلى كتاب السيوطي، ففي السنة التالية نشرت مجلة الجمعية الآسيوية المذكورة ترجمة موجزة باللغة الإنجليزية عن كتاب كشف الصلصلة، وقد قام بهذه الترجمة شبرينجر معتمدا على نسخة مخطوطة محفوظة في المكتبة الأهلية بباريس. وقد أشار محرر المجلة في تقديمه للترجمة بأنها لم تكن معدة للنشر، ولكنها عبارة عن تقرير متعجل كتبه المترجم لنفسه. وقد ظلت ترجمة شبرينجر لعمل السيوطي مجهولة لعلماء الزلازل حتى عام 1928 ميلادية، حينما أشار إليه ويلس في بحث له عن الزلازل في الشرق الأوسط نشر في الجمعية الأمريكية للزلازل. وقد نقل ويلس عن السيوطي 31 حدثا زلزاليا، ونتيجة لخطأ غير مقصود فقد أرخ ويلس جميع السنوات التي ذكرها السيوطي في كتابه متقدمة 6 قرون عن زمنها الحقيقي، ف فهو لم يأخذ بالاعتبار أن ما أورده شبرينجر يمثل التاريخ الهجري للميلادي، ورغم أن ويلس قد صحح هذا الخطأ بعد ذلك بخمس سنوات في مجلة الجمعية الأمريكية للزلازل وفي مجلة العلوم، إلا أن ذلك لم يمنع استخدام الكثير من الباحثين للمقالة الأولى قبل تصحيح التواريخ المغلوطة، ومن أولئك سيبرغ في بحثين له، فضلا عن غيره ممن كتب في تاريخ الزلازل دون اطلاع على التصحيحات المذكورة، مما جعل الكثير من سجلات الأحداث الزلزالية تحتوي على معلومات غير صحيحة عن المنطقة العربية والإسلامية. وقد تشكك إمبراسيز في تواريخ الزلازل التي أوردها ويلس في بحثه المذكور، ونشر مقالا يتضمن تصحيحا لتلك الأخطاء في مجلة الجمعية الأمريكية للزلازل عام 1962 ميلادية، ويبدو أن إمبراسيز لم يطلع على تصحيحات ويلس، فهو لم يشر إليها في بحثه المذكور، وتصحيحاته على أي حال مفيدة لأنها تتضمن تفصيلات لا توجد في التصحيحات التي نشرها ويلس. وتجدر الإشارة إلى أن إمبراسيز في مقالته المذكورة قد ذكر أن تاريخ السيوطي لأحداث الزلازل بعد التصحيح يتفق مع ما جاء في التواريخ البيزنطية والأوروبية، ودليل ذلك ما جاء في سيردرينوس 1600 وكالفيسيوس 1650 والمكين 1625. وعند مراجعتي لهذه التواريخ في مكتبة جامعة كامبريدج وجدت أن الأول والثاني قد استفادا من الكتابات العربية، بل إنهم يشيرون إلى بدء السنة الهجرية، ولا غرابة في ذلك، إذ أنه في تلك الفترة كانت الكتب العربية هي مصادر البحث الرئيسة. أما كتاب المكين فقد كتبه أحد نصارى العرب باللغة العربية، وهو الشيخ المكين جرجس ابن العميد ابن أبي المكارم ابن أبي الطيب، وقد اعتمد في كتابه على تاريخ الرسل والملوك للطبري، ويتضح ذلك في مقدمته للكتاب. وبعد، فإني لما وقفت على تاريخ الإمام العالم أبي جعفر الطبري رحمه الله ورأيت ما فيه من التطويل في الشروح والإسنادات وذكر الوقائع وأسبابها وما أورد عليها من الاستشهادات، ثم على المنتخب منه للشيخ العالم كمال الدين الأرموني، ثم على عدة مختصرات اخترت منها تاريخا أوجزت فيه الكلام وحفظت المعنى إلى آخره. ولما كانت ترجمة شبرينجر ناقصة وأنها منقولة بعجلة من مخطوطة يقول عنها المترجم نفسه إنها رديئة الخط ولا ينبغي الاعتماد على معلوماتها اعتمادا كاملا، فضلا عن الأخطاء المطبعية التي اشتملت عليها تلك الترجمة، فقد أقدم إمبراسيز على ترجمة جديدة للنص وذلك في عام 1961 بالاعتماد على النسخة المحفوظة في مكتبة المتحف البريطاني، ولم تكن ترجمة إمبراسيز كاملة بل اقتصر فيها على الأحداث فقط مع ذكر الفترة الميلادية التي تقابل السنة الهجرية، وقد نقل وصف الأحداث بتصرف وبشكل يبتعد عن أسلوب التعامل مع النصوص القديمة، ومثال ذلك وصفه لزلزال عام 245 هجرية حيث يقول: بينما النص العربي يقول: وفي سنة 45 و200 عمت الزلازل الدنيا فأخربت المدن والقلاع والقناطر، وسقط من أنطاكيا جبل في البحر، وسقط منها 1500 دار، ومن سورها 90 برجا، وغار نهر على فرسخ منها فلا يدرى أين ذهب بالكلية، وسمع من كوادورها أصوات مزعجة جدا فخرجوا من منازلهم سراعا إلى آخره. وواضح الفرق بين النصين، فقد خالف إمبراسيز السياق وأسقط شيئا من النص وغير في النص تغييرا غير المعنى تغييرا كاملا، كما أن اعتماد إمبراسيز على نسخة مخطوطة واحدة فقط مع وجود نحو 20 نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبات العالم المختلفة يجعل من العسير الوثوق بترجمته، ومصداق ذلك أن النسخة التي اعتمد عليها لم تذكر أن تنيس قد تأثرت بزلزال عام 245 هجرية الذي أشرنا إليه، فبينما جاء في مخطوطة المتحف البريطاني وزلزلت مصر وسمع ضجة هائلة فمات منها خلق كثير، جاء النص في النسخ الأخرى وزلزلت مصر وسمع بتنيس ضجة هائلة فمات فيها خلق كثير. وقد وصف الدكتور السعداني في مقدمته نسخة المتحف البريطاني بكثرة الأخطاء والحذف والنقصان، وهو يؤكد ما ذهبت إليه، ويحتاج الأمر في نظري إلى توضيح للباحثين الذين استفادوا من تلك الترجمة. أما النص العربي لرسالة السيوطي فقد نشر أولا في الهند مرتين، إحداهما ضمن رسائل 9 للسيوطي، والثانية ضمن رسائل 10 أيضا، غير أن الطبعتين ناقصتان من آخرهما، فالأولى طبع منها 5 صفحات فقط، والثانية طبع منها 18 صفحة، وهي تنتهي بزلازل عام 654 هجرية. وقد أشار بروكلمان إلى أن الكتاب قد طبع في لاهور بالهند عام 1890، ولعله يشير إلى إحدى الطبعتين السالفتي الذكر. ثم نشر النص كاملا في المغرب عام 1971 بتحقيق الدكتور عبد اللطيف السعداني، معتمدا على 4 نسخ خطية رئيسة، 3 منها محفوظة في المكتبة الأهلية بباريس، والرابعة نسخة المتحف البريطاني. كما استفاد من 4 نسخ أخرى محفوظة في كامبريدج وبرلين وجوتا والرباط. وقد صدرت بمقدمتين، الأولى لمحمد الفاسي الذي أشار إلى عدد من أخبار الزلازل الواردة في كتاب الاستقصاء للناصري وكتاب روض القرطاس لابن أبي زهر، والثانية لعبد اللطيف السعداني، وأشار فيها إلى تحقيقه ونشره لرسالة السيوطي ومظان مخطوطاتها. وسنعتمد على هذه الطبعة عند إعداد سجل الزلازل الذي سبقت الإشارة إليه. وقد قام الأستاذ سعيد نجار بترجمة رسالة السيوطي اعتمادا على هذه الطبعة إلى اللغة الفرنسية، ونشرت في الرباط عام 1973. وقد طبع الكتاب بعد الطبعة المنشورة في الرباط مرتين، الأولى في المدينة المنورة عام 1404 هجرية بتحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، اعتمد فيها المؤلف على 3 نسخ خطية لم يعتمد عليها عبد اللطيف السعداني، وهي نسخة الأزهر ونسخة حيدر أباد بالهند ونسخة برلين. وقد اقتصر الفريوائي على تحقيق النص دون العناية بتحليل النصوص أو بوضع ثبت للفهارس، وأفادنا المحقق بوجود طبعة أخرى لكتاب السيوطي صدرت في روسيا عام 1403 للهجرة. أما الطبعة الثانية فهي بتحقيق الدكتور محمد كمال الدين عز الدين، وقد نشرت في القاهرة عام 1987. ومع عناية الأخير بتحليل السجل السيوطي ومقارنته بالمصادر التي اعتمد عليها، إلا أنه لم يذكر لنا النسخ المخطوطة التي استخدمها، ويبدو أنه قد اعتمد اعتمادا أساسيا على مطبوعة الرباط. ودليل ذلك متابعته لفروق النسخ التي اعتمد عليها السعداني وبرموزها نفسها، غير أنه لم يهتم بذكر الزيادات التي جاءت في آخر الكتاب عن الحافظ الداودي وعبد القادر الشاذلي. وفي تقديري أنه على الرغم من الاهتمام الكبير بهذه الرسالة، فإنها ما زالت في حاجة إلى مزيد من التحقيق لإقامة بعض التصحيفات الواردة في النسخ المطبوعة منها، مع البحث عن نسخ أخرى أتوقع أن تضيف بعض الزيادات. والجدير بالذكر أن السيوطي قد أورد في كتابه تاريخ الخلفاء مجموعة أخرى من أحداث الزلازل، وفيها يؤكد أو يفصل أو يضيف إلى ما ذكره في كتاب كشف الصلصلة. ولم يتقص السيوطي جميع المصادر المتاحة عندما وضع كتاب كشف الصلصلة، فلم تتجاوز مصادره 20 مصدرا، وهو ما أدى إلى النقص الملحوظ في عدد الأحداث الزلزالية. وأبرز مثال على ذلك أنه قد أشار إلى أن أول زلزلة حدثت في الإسلام كانت في سنة 20 هجرية، ووفق مصادرنا توجد زلزلتان، الأولى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الخامس للهجرة، والثانية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عام 13 هجرية. 7. تحصين المنازل من هول الزلازل لأبي الحسن علي بن الجزار. وقد نشرت هذه الرسالة بتحقيق مصطفى أنور طاهر معتمدا على نسختين خطيتين محفوظتين في دار الكتب المصرية، ولم يرد في المصادر ما يفيد عن شخصية المؤلف، وكل ما عرف عنه أنه من الوعاظ، وأن هذه الرسالة قد ألفها بناء على سؤال وجه إليه عن سبب الزلزلة التي حدثت في الثاني من شهر محرم الحرام عام 984 هجرية، ومن ذلك يمكن الاستدلال على سنة تأليف هذه الرسالة. وقد ركز في رده على وجهة النظر الدينية القائلة بأن ظهور الزلزلة يدل على انتشار الفساد وكثرة الذنوب، وأورد الأحاديث والأخبار الدالة على ذلك، ورد على من قال بأن سببها أبخرة تثيرها حرارة الأرض كما تثير حرارة المحموم الباطنة حما ظاهرة بجسده في الطول والعرض، واعتبر ذلك من الأقوال الباطلة والآراء الفاسدة الموافقة لرأي جهلاء الحكماء والأطباء. وقد نقل الجزار عن السيوطي أخبار بعض الزلازل المخربة التي عمت الدنيا ووقف فيها عند عام 398 للهجرة، ولا نجد فيما قدمه أي إضافة جديدة في هذا الميدان سوى ذكره للزلزلة التي حدثت في عهده. 8. الحوقلة في الزلزلة لحامد بن علي العمادي المولود سنة 1103 هجرية والمتوفى سنة 1171 هجرية. وقد نشرت هذه الرسالة أيضا بتحقيق الأستاذ مصطفى أنور طاهر بالاعتماد على نسخة خطية محفوظة في دار الكتب المصرية، والمؤلف كان مفتيا للحنفية بدمشق ودرس على الشيخ عبد الغني النابلسي الذي كان له اهتمام بجمع أخبار الزلازل. أما الرسالة فقد وضعت بمناسبة الزلزلة التي وقعت بدمشق عام 1148 للهجرة، وقد بدأها بتفسير معنى الزلزلة، ثم ذكر الآيات القرآنية التي أشارت إلى الزلازل، ثم الأحاديث والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، وهي بهذا تتفق مع الرسالة السابقة من حيث الهدف وجانب كبير من المضمون، إلا أن الكاتب لم يتعرض للزلازل التاريخية، وكل ما ذكره زلزال عام 1148 هجرية، وهو السبب الذي لأجله كتبت الرسالة، وأشار إلى زلزال آخر حدث عام 1117 هجرية سبق أن أرخه الشيخ عبد الغني النابلسي. أما التفسير العلمي للزلازل فقد ورد في معرض الأقوال التي تحدثت عن أسباب الزلازل في صورة نص منقول عن كتاب هداية الحكمة لمفضل بن عمر الأبهري من علماء القرن السابع الهجري، جاء فيه قال في هداية الحكمة: وأما الزلزلة وانفجار العيون فاعلم أن البخار إذا احتبس في الأرض يميل إلى جهة ويبرز بها فيتقلب ماؤها مختلطا في الأجزاء البخارية، فإذا كثر بحيث لا تسعه الأرض أوجب انشقاق الأرض وانفجر منها العيون، وإذا غلظ البخار لا ينفذ من مجاري الأرض، أو كانت الأرض كثيفة عديمة المسام أو ضيقة جدا اجتمع طالبا للخروج ولم يمكنه النفوذ تحرك من ذاته فزلزلت الأرض لقوته. ويبدو من تعليقه على هذا القول أنه يذهب مذهب سلفه الجزار في ارتباط هذه الظاهرة مع انتشار الفساد في المجتمع وظهور الفاحشة والتحلل الاجتماعي نتيجة لضعف القيم الدينية، وعليه فإنه يسرد بعد هذا النص الأحاديث والأخبار المؤيدة لوجهة نظره، مما لا يخرج عما جاء في رسالتي السيوطي والجزار. أما عن سبب اختياره لاسم الرسالة فذكر أن الزلزلة بلية لا يمكن الخلاص منها إلا بحول الله وقوته، فحق لهذه الرسالة أن ترسم بالحوقلة في الزلزلة. 9. تحريك السلسلة فيما يتعلق بالزلزلة. لإسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني المولود في سنة 1087 هجرية والمتوفى في سنة 1162 هجرية، وقد عاش العجلوني في دمشق، وقد قرأت أن له الرسالة المذكورة في 35 ورقة محفوظة في جامعة برينستون تحت رقم 2693 مجموعة جازيت، وقد طلبت الفيلم المذكور غير أنني لم أجد أثرا لهذا الكتاب، ويغلب علي الظن أنه يسير على النهج نفسه الذي سار عليه السيوطي في كتابه كشف الصلصلة. 10. هداية الطريق لإزالة الزلزلة والحريق لشبيب زاد محمد أمين، وهو رسالة صغيرة تقع في 13 صفحة طبعت بالمطبعة العالمية بمصر عام 1313 للهجرة، ولا تتضمن أحداثا زلزالية، فقد اقتصرت على تعريف الزلزلة والأحكام الفقهية المتعلقة بها مع إشارة موجزة إلى أسبابها. ب. الكتب والرسائل والبحوث والمقالات العربية الحديثة. توجد مجموعة كبيرة من الكتب والرسائل والبحوث والمقالات التي جمعت أحداث الزلازل في المنطقة العربية في الفترة الحديثة، وقد رجعت إلى عدد كبير من تلك الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، وقد تميزت هذه الفترة بظهور المجلات العلمية والثقافية التي غطت كثيرا من الأحداث الزلزالية، وابتداء من العقد السادس من القرن التاسع عشر بدأت في الصدور جرائد ومجلات متعددة أبرزها جريدة الجوائب، وهي جريدة تركية أصدرها باللغة العربية في الأستانة أحمد فارس الشدياق عام 1861 ميلادية، ثم نقلت إدارتها إلى مصر ابتداء من عام 1883 ميلادية، ومجلة الجنان وهي مجلة لبنانية أصدرها المعلم بطرس البستاني في بيروت عام 1870 ميلادية، وقد استمرت في الصدور 17 عاما ثم توقفت، وقد احتوت تلك المجلة على كثير من الموضوعات العلمية، وفيها متابعة جيدة لتطورات العلم العالمي، وجريدة الأعلام وهي جريدة أسبوعية أصدرها في القاهرة محمد بيرم الخامس التونسي عام 1885 ميلادية، وقد توقفت بوفاة صاحبها عام 1889 ميلادية، ومجلة المقتطف وهي مجلة شهرية أصدرها شاهين ماكاريوس ويعقوب صروف وفارس نمر عام 1885 ميلادية، وتوقفت عام 1952 ميلادية. وقد تضمنت هذه المجلة موضوعات مهمة أسهمت إسهاما كبيرا في النهضة العلمية الحديثة في الوطن العربي، وأخيرا مجلة المشرق التي أصدرها في بيروت الأب لويس شيخو عام 1898 ميلادية، وتوقفت عام 1971. واشتملت هذه المجلة أيضا على مجموعة طيبة من المقالات والدراسات التي سنشير إلى شيء منها بعد قليل. وقد اطلعت على جميع ما ورد في المجلات المذكورة على وجه الحصر والاستقصاء، وأوردت ما حصلت عليه من الفوائد في هذا الكتاب، وفيما يلي نماذج من الكتب والدراسات المتعلقة بالزلازل التاريخية للمنطقة الإسلامية. 1. الزلازل في سوريا، بيان نواميسها وسيرها، للأب هنري لامينس اليسوعي، وقد نشر على حلقتين في مجلة المشرق الصادرة في بيروت السنة الأولى 1898 ميلادية، كما نشر لامينس مقالة أخرى بعنوان الزلازل في بيروت في المجلة نفسها السنة الثانية 1899 ميلادية. وقد استعرض الأب لامينس مجموعة من أحداث الزلازل عبر التاريخ، ويذكر لامينس أن قسم الثغور الشامية الذي تصيبه الزلازل يمكن تعيينه بخطين يتوازيان مدة ثم يجتمعان عند حلب على شكل زاوية محددة، فمبدأ الخط الأول عند مجرى دجلة السفلي بقرب ديار بكر، ثم يمر بالرها، أورفا، ومنبج، وأنطاكيا، فإذا وصل إليها مال توا إلى الجنوب، فمر بساحل البحر وانتهى إلى عسقلان وغزة. وإلى هذا الخط مرجع ما رواه أصحاب الآثار عن عدة زلازل حدثت في الشرق الأدنى في البلاد المجاورة للبحر المتوسط في السنين الآتية للمسيح.
131، 260، 333، 340، 387، 458، 494، 529، 543، 560، 580، 713، 775، 853، 859، 1016، 1033، 1063، 1069، 1109، 1129، 1155، 1204، 1212، 1339، 1402، 1546، 1656، 1783، 1796، 1822، 1859، 1872، و 1873.
أما عن الخط الثاني فيبدأ في شمال سوريا عند عنتاب منحدرا انحدارا مستقيما نحو الجنوب، ويقطع عند حلب الخط الأول، ثم يجتاز في قلب الثغور الشامية سائرا في وسط وادي العاصي ووهاد بلاد البقاع إلى غور الأردن. وفي هذا الخط حلت زلازل كثيرة نخص منها بالذكر التي وقعت في السنين الآتية:
738، 746، 992، 1114، 1138، 1157، 1170، 1302، 1307، 1659، 1666، 1759، 1837، و 1854.
وبشكل عام فإن أبحاث لامنس في هذا الموضوع لها قيمتها ومكانتها عند كل باحث عن أحداث الزلازل في بلاد الشام، وتعد إضافة مهمة في هذا المجال. 2. الزلازل لعبد الله أفندي رزق الله شار، أحد مأموري معية ولاية بيروت الجليلة، وقد نشر له هذا البحث عن الزلازل على حلقتين في مجلة المشرق السنة الثالثة 1900. وقد تضمن هذا البحث دراسة علمية عن الزلازل، أسبابها وعلاماتها في البر والبحر، وضرب أمثلة عديدة عن هذه الظاهرة، ويمكن اعتبار هذا البحث فاتحة البحوث التي تتناول الزلازل بشكل علمي حديث في اللغة العربية. 3. زلزال سنة 1173 للهجرة، بدءها في 25 من آب 1759 في دمشق وضواحيها للشيخ محمد أحمد دهمان، وقد نشر في مجلة المشرق عام 1948، ويتضمن 3 نصوص تصف الزلزال المذكور: الأول منقول من التذكرة الكمالية لكمال الدين محمد بن محمد الغزي المتوفى سنة 1214 هجرية، والثاني ملخص عن رسالة لمؤلف مجهول كان معاصرا لحادث الزلزال سكن الصالحية، وبها توفي سنة 1226 للهجرة، والثالث عن كتاب سلك الدرر للمرادي، وقد أوردنا أحداث ذلك الزلزال في سجل الزلازل.
4. رسالة في حدوث الزلازل وعلتها للراهب أجابيوس الحناوي، وقد نشرها الأب أغناطيوس عبد خليفة اليسوعي في مجلة المشرق عام 1957، ورسالة محفوظة في خزانة مخطوطات المكتبة الشرقية تحت رقم 217، وتتضمن أسباب الزلازل. وفي آخرها رسالة وجهها المطران باسيليوس جلقاق أسقف صيدا إلى ابنه الروحي القس إثناسيوس دباس وكيل الرهبنة المخلصية في روما عن أحداث الزلزال الذي تعرضت له بلاد الشام عام 1759. 5. نصوص تاريخية لمؤرخين دمشقيين عن زلازل القرن 12 لمصطفى أنور طاهر، وهو جمع وتحليل مفيد لنحو 17 زلزالا حدث في الفترة المذكورة، وقد نشر في مجلة المعهد الفرنسي بدمشق المجلد 17 لسنة 1974. 6. نصوص غير منشورة عن الزلازل لمحمد مطيع الحافظ، ويتضمن البحث تحقيقا لمجموعة من الزوائد التي عثر عليها بخط الشيخ عبد الغني النابلسي الموجودة في آخر النسخة المحفوظة في المكتبة الظاهرية من كتاب كشف الصلصلة للسيوطي، وتتضمن إضافات للإمام الداودي والشيخ بدر الدين الغزي والنجم الغزي، إضافة إلى ما رآه الشيخ النابلسي في هامش أحد الكتب وما شاهده وما سمعه عن الزلازل. وقد نشر البحث في مجلة المعهد الفرنسي بدمشق المجلد 32-33 لسنتي 1980-1981. 7. الزلزالية التاريخية في سوريا لكرم الحكيم، وهو بحث جيد نشر في مجلة البصائر الصادرة عن الاتحاد الثقافي في فرنسا العدد 12 عام 1987 من الصفحة 7 إلى الصفحة 24 بعد 100 من القطع الصغير، وهي دراسة قيمة ومفيدة من وضع جيوفيزيائي مختص بالزلازل ولهذا أهميته الخاصة، فنظرته للمادة التاريخية وتحليلها ستكون مختلفة عن الكتابات السابقة. وقد جمع الباحث معلومات عن 287 حدثا زلزاليا. 8. كتاب الزلازل في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية من تأليف الدكتور محمد مؤنس أحمد عوض، وهو بحث جيد أصيل تناول فيه الكاتب مصادر تاريخ الزلازل في بلاد الشام في النصف الثاني من القرن السادس الهجري ومراحل النشاط الزلزالي وطبيعته والآثار النجمة عنه، ويقع الكتاب في 208 صفحات من القطع المتوسط، وقد نشر عن مؤسسة عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بالقاهرة عام 1996، ويضاف إلى ما سبق جملة من الدراسات والبحوث التي نشرت ضمن إصدارات الحلقات الدراسية العربية للعلوم الزلزالية الأولى والثانية والثالثة، بغداد 1978، بغداد 1985، الرياض 1988. وتتضمن مجموعة مهمة من البحوث التاريخية والحديثة عن أحوال المنطقة الزلزالية. جيم كتب ودراسات مكتوبة باللغات الأجنبية. اطلعت على عدد وافر من الدراسات والبحوث الأجنبية التي تناولت الزلازل التاريخية لهذه المنطقة بهدف معرفة منهجها ومصادرها ومقارنة ما فيها مع ما توصلت إليه في هذا السجل، وسنذكر فيما يلي بعض هذه الدراسات التي ركزت بشكل مباشر على منطقة الدراسة ووثقت سلسلة من الأحداث الزلزالية. 1. من أقدم الدراسات في هذا المجال دراسة ألفانيتاكس عام 1903 الذي استعرض فيها نحو 90 حدثا زلزاليا تعرضت لها بلاد الشام وفلسطين على وجه الخصوص منذ عام 1470 قبل الميلاد إلى أواخر القرن الماضي، وقد وضع جدولا يذكر فيه المدن المتضررة وأعداد القتلى والظواهر الطبيعية المصاحبة وشدة الزلزال، إضافة إلى المصدر الذي اعتمد عليه. 2. دراسة السير أرنولد ويلسون عام 1930 عن زلازل بلاد فارس، وقد بدأ بمقدمة تاريخية استعرض فيها أولا أهم الزلازل التي تعرضت لها تلك البلاد، ثم بيّن خطوط الضعف في البناء الصخري لإيران وعلاقتها بالأحداث الزلزالية، ثم أورد جدولا يضم 169 حدثا تعرضت لها هذه المنطقة، مع الإشارة إلى مراكز الزلازل داخل إيران أو خارجها، مع بيان المصادر التي اعتمد عليها. 3. دراسة كولنر أميران عام 1950، وتتضمن سجلا بالأحداث الزلزالية التي مرت بها فلسطين منذ عام 64 قبل الميلاد إلى عام 1951، معتمدا في ذلك بشكل أساسي على السجلات العالمية وعلى ترجمة لرسالة السيوطي في الزلازل عن نسخة مخطوطة مصورة محفوظة في متحف الآثار الفلسطيني. ومن اللافت للنظر عدد الزلازل التي أوردها في القرن 19 والنصف الأول من القرن 20، مستفيدا في الأخير من المعلومات المحفوظة في المركز الميترولوجي لإسرائيل. 4. دراسة بن مناحم عام 1979، وتتضمن قائمة مهمة بالزلازل التي حدثت في الشرق الأوسط، مركزا على دائرة مركزها القدس، ويمتد مجالها نحو 1600 كيلومتر في مختلف الاتجاهات، وقد سجل 270 حدثا زلزاليا ابتداء من عام 92 قبل الميلاد إلى العام الذي نشرت فيه الدراسة، وقد ركز على نظام صدع البحر الميت الذي يمتد بحسب قوله من 30.8 درجة إلى 33.4 درجة شمالا، وبين أهمية معرفة الزلازل التاريخية ومواقعها بالنسبة لإسرائيل، وذلك من أجل تخطيط أفضل لنظام البناء وأشكال السدود ومحطات القوى الذرية والقنوات المائية الطويلة، وبيّن أن خطر الزلازل بالنسبة لإسرائيل مسألة واقعية في ضوء تزايد معدلات السكان ونشاط التصنيع المتزايد في البلاد. دراسة بويرير وطاهر عام 1980، وتعتمد على المصادر العربية بشكل خاص، وتغطي الفترة الممتدة من عام 5 هجرية إلى عام 1173 هجرية، وهي على ذلك تشتمل على معظم المجال الذي شملته المصادر العربية القديمة من أفغانستان شرقا إلى المغرب والأندلس غربا. وبعد مقدمة بيّن فيها الكاتبان طريقة عملهما، أوردا جدولا يتضمن نحو 190 حدثا زلزاليا مع بيان التاريخ الهجري والمقابل الميلادي له، ثم المدينة التي تأثرت بالزلزال والموقع الفلكي وقوة الزلزال، ثم المصدر. 6. كتابان يعتبران من أفضل وأشمل الدراسات التي صدرت في موضوع الزلازل التاريخية في المصادر العربية، وهما تاريخ الزلازل في إيران، زلزالية مصر والجزيرة العربية والبحر الأحمر عرض تاريخي، والكتابان يتفقان في منهج الدراسة إلى حد كبير، وهما يقتربان في استثمار النصوص التاريخية العربية من الأسلوب أو المنهج الذي انتهجته في هذا الكتاب. ولقد قرأت الكتابين قراءة فاحصة، فوجدت أن عددا من الزلازل التاريخية المسجلة في المصادر العربية لم يحالفهما الحظ في تسجيلها، وهذا أمر طبيعي في ضوء اتساع مصادر المعرفة العربية القديمة وتنوعها، لكن ما بذل في الكتاب الأول حول تتبع المصادر التاريخية الفارسية وتقارير الرحالين الأجانب والسجلات الدولية للزلازل، كل ذلك قد أثرى البحث وضاعف قيمته، وكذلك يمكن القول بخصوص الكتاب الثاني عن مصر والجزيرة العربية والبحر الأحمر، فإنما سجل عن زلازل القرنين 19 والعشرين يعتبر إضافة مهمة للأبحاث المتعلقة بزلزالية هذه المنطقة. والجدير بالذكر أن الجهود التي قام بها إمبراسيز في مجال الزلزالية التاريخية للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط هي جهود محمودة تفتح السبيل أمام طلاب العلم للعمل على مزيد من الدراسة والبحث في هذا المجال. ولا يعني انتقادنا له في أثناء حديثنا عن ترجمة رسالة السيوطي انتقاصا من حقه كباحث يمتلك أدوات البحث ومقوماته، فبحثه المذكور كتبه عام 1961، وقد كتب بعده عشرات البحوث الجيدة منها دراساته عن زلزالية اليمن 1983 والسودان 1986 ومصر 1991 ومناطق مجاورة أخرى، إضافة إلى مجموعة من البحوث التحليلية لعدد من الزلازل التاريخية في شمال غرب الجزيرة العربية وبلاد الشام.
منصة فاستمع للكتب الصوتية.
ثانيا، الحوليات التاريخية. عند كلامنا عن الكتب والرسائل التي كتبت في موضوع الزلازل وجدنا أن الكتاب الوحيد الذي يحوي سجلا واسعا للأحداث الزلزالية هو كتاب كشف الصلصلة عن وصف الزلزال للسيوطي، وقد بينا اهتمام المستشرقين وعلماء الزلازل به واعتماد معلوماته في سجلات الزلازل العالمية، غير أن هذا العمل العلمي الذي استعرض نحو 108 أحداث زلزالية لا ينبغي قبوله دون مراجعة تلك الأحداث مع ما جاء في المصادر التاريخية الأساسية التي تغطي الحقبة الزمنية التي سجل لها السيوطي، أي من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري. وسنتحدث فيما يلي عن أهم المصادر التي اعتمدنا عليها في هذا المجال مع بيان إضافات كل منها. 1- تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري المتوفى عام 310 للهجرة، ويغطي هذا الكتاب الفترة الواقعة بين البعثة النبوية وعام 302 للهجرة، والكتاب أشهر من أن يعرف، ويتضمن الكتاب 10 أحداث زلزالية تم اعتماد 9 منها في السجل، أحدها عام 272 هجرية لم يذكره السيوطي في كتابه، وقد استوطن الطبري بغداد وتوفي بها. 2- المنتخب من تاريخ المنبجي، تأليف أجابيوس بن قسطنطين المنبجي نسبة إلى منبج إحدى بلاد الشام التي تعرضت عدة مرات للزلازل، والمؤلف هو من نصارى الشام، عاش في القرن الثالث الهجري وتوفي في أوائل القرن الرابع الهجري، وعاصر مجموعة من طبقة كبار المؤرخين. وقد اعتمد المنبجي في تاريخه على كتاب ألفه توفيل بن توما النصراني الرهوي المتوفى في أول سنة 169 للهجرة 785 للميلاد، وهو شاهد عيان لكثير من الأحداث والوقائع في النصف الأول من القرن الثاني الهجري. واعتمدنا للمنبجي في هذا السجل 6 أحداث هي أعوام 13، 57، 94، 125، 133، 152 هجرية، واستبعدنا لعدم الوضوح حدثين أشار إليهما بشكل غير محدد هما أحداث عامي 5 و11 هجرية. 3- تاريخ حلب، تأليف محمد بن علي العظيم الحلبي المولود سنة 482 هجرية والمتوفى سنة 556 هجرية، وهو مؤرخ من أهل حلب زار دمشق عدة مرات والتقى بابن عساكر والسمعاني، وقد ورد في هذا الكتاب 22 زلزلة معظمها لم تذكر عند المتقدمين أو أنه قد أضاف إضافة لها قيمتها، وأهم الأحداث التي اعتمدناها في السجل أحداث أعوام 70، 99، 250، 374، 467، 484 517 529 هجرية. ومثال على التميز العظيمي ما نراه في أحداث عام 529 هجرية، فبينما نجد أن ابن الأثير وابن الجوزي والسيوطي أشاروا إلى إصابة بغداد والموصل وبلاد الجبل بالزلازل، نجد العظيمي يذكر ما تعرضت له كفر طاب وأرزن الروم من تخريب مما لم يذكره الآخرون. 4. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي المتوفى عام 597 هجرية، والمطبوع من هذا الكتاب يبدأ من القسم الثاني من الجزء الخامس ويغطي الفترة من عام 257 هجرية إلى عام 574 هجرية، ويتضمن الكتاب 27 حدثا تم اعتماد 21 حدثا منها في السجل. ويمكن القول أن ابن الجوزي من المصادر الرئيسة عن زلازل بغداد في القرن السادس الهجري، فهو قد عاش في تلك المدينة وشهد أحداثها، ويؤيد ذلك ما ذكره في زلزال عام 538 هجرية، كما أنه يشير بدقة إلى وقت الحدث الزلزالي وتاريخه، يقول عن زلزال عام 544 هجرية: وفي يوم السبت غرة ذي الحجة وقت الضحى زلزلت الأرض زلزلة عظيمة فبقيت تموج نحوا من 10 مرات. وفي المقارنة نجد أن ابن الأثير والسيوطي اكتفيا بذكر السنة فقط. 5. الكامل في التاريخ لابن الأثير المولود سنة 555 هجرية والمتوفى سنة 630 هجرية، ويغطي كتابه الفترة الواقعة بين السنة الأولى للهجرة وعام 628 هجرية، أي قبل وفاة المؤلف بسنتين. ويتضمن الكتاب 56 حدثا أثبتنا منها 45 حدثا في السجل، ولم يشر السيوطي إلى 16 حدثا مما أثبتناه، وهذه تضمها أعوام 140 212 226 241 267 272 299 367 450 487 534 571 573 590 604 622 للهجرة. وقد ولد ابن الأثير في الموصل وتنقل بينها وبين بغداد ودمشق والقدس وحلب، وكان أكثر دقة في إثبات وقت الزلزال في كثير من الزلازل المشتركة بينه وبين السيوطي، فالأخير اقتصر في كلامه عن عام 550 هجرية على قوله زلزلت بغداد، بينما مص ابن الأثير وفيها كان بالعراق وما جاوره من البلاد زلزلة كبيرة في ذي الحجة. 6. التاريخ المنصوري تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان لأبي الفضائل محمد بن علي بن نظيف الحموي، توفي بعد سنة 631 هجرية، ويبدأ تاريخه من السنة الأولى للهجرة إلى سنة 631 للهجرة، ويتضمن الكتاب 18 حدثا أثبتنا منها 8 أحداث في السجل، منها 7 أحداث لم ترد عند السيوطي، هي سنة 121 و132 و241 و244 و272 و274 و339 و340. 7. تاريخ الدول السرياني لأبي الفرج الملطي، ويعرف أيضا بابن العبري، المولود سنة 623 والمتوفى سنة 685 هجرية، وقد نشر هذا الكتاب على حلقات في مجلة المشرق ابتداء من المجلد 43 لعام 1939 بتحرير الأب إسحاق أرملة السرياني، ولأبي الفرج الملطي أيضا كتاب منشور هو تاريخ مختصر الدول، وقد نشره الأب أنطون صالحان اليسوعي عام 1870 في المطبعة اليسوعية في بيروت. وقد نقل الملطي أخباره عن مؤرخين معاصرين أو شهود عيان أشار الأب إسحاق السرياني إلى جملة منهم، وقد أخذنا عن هذا الكتاب أخبار 17 زلزلة تتضمنها السنوات الهجرية 147 225 245 280 398 425 434 508 524 533 552 565 597 600 605. وفي أغلب الزلازل التي أثبتناها نجد فيها بعض الإضافات التي تكمل وتوضح ما جاء في بقية المصادر. 8. البداية والنهاية لابن كثير، المولود في 701 والمتوفى في 774 للهجرة، ويغطي كتابه الفترة الواقعة بين السنة الأولى للهجرة وسنة 767، ويتضمن الكتاب 46 حدثا أثبتنا منها 9 أحداث في السجل. وقد ولد ابن كثير في بلدة بصرى بالشام وعاش معظم حياته في دمشق. 9. كنز الدرر وجامع الغرر للدواداري، توفي بعد سنة 736 هجرية، وقد طبع هذا الكتاب المعهد الألماني للأثار بالقاهرة، ويهمنا منه الأجزاء الخمسة الأخيرة التي تؤرخ للفترة الممتدة من سنة 133 هجرية إلى 735 هجرية، وقد أثبتنا من هذا الكتاب في السجل 21 حدثا. وقد ولد الدواداري في مصر وعاش حياته بينها وبين بلاد الشام. 10. السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي، المولود سنة 766 والمتوفى سنة 845 هجرية، ويؤرخ هذا الكتاب للأحداث الواقعة بين سنتي 568 845 هجرية، ويتضمن الكتاب 28 حدثا أثبتنا منها في السجل 27 حدثا. وقد عاش المقريزي معظم حياته في مصر فيما عدا بعض الفترات التي قضاها في دمشق، ويعتبر مصدرا رئيسيا وتفصيليا لعدد من زلازل القرون السابع والثامن والتاسع، ومن ذلك الزلزال الذي تعرضت له مصر عام 702 هجرية، وزلزال عام 791 هجرية بخراسان، وزلزال عام 834 هجرية في الأندلس. 11. إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر العسقلاني، المولود سنة 773 والمتوفى سنة 852 هجرية، ويؤرخ هذا الكتاب للفترة من 773 إلى 850 هجرية، ويتضمن 14 حدثا أثبتنا منها في السجل 10 أحداث. وقد عاش ابن حجر في مصر، ويتناول كتابه تاريخ مصر والشام وبعض الدول التي تجاورهما، ويعتبر من المصادر المهمة عن زلازل القرن الثامن في مصر والشام. 12. بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس، المولود سنة 852 والمتوفى سنة 930 هجرية، وهو يتضمن تاريخ مصر على السنين من الفتح الإسلامي إلى سنة 928 هجرية، مع التركيز على القرنين الثامن والتاسع وأوائل العاشر، وقد أثبتنا في السجل 16 حدثا زلزاليا مما ورد في كتاب بدائع الزهور،
وهو أكثر تفصيلا في بعض زلازل القرن التاسع من السيوطي، فبينما الأخير لم يذكر في أحداث عام 863 هجرية أن مصر تعرضت للزلزلة التي وقعت في الشام، نجد ابن إياس يذكر ذلك، كما أنه أكثر تفصيلا في بعض الزلازل التي شهدها السيوطي نفسه، ويمكن مراجعة ذلك في كلامه عن زلزالي عام 881-886 هجرية في السجل. 13. كتاب بغية المستفيد وكتاب الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد لابن الديبع المولود سنة 866 والمتوفى سنة 944 هجرية. ويؤرخ ابن الديبع في كتابيه للدولة الطاهرية باليمن، ولهذا فإن جميع الأحداث الزلزالية التي وردت فيهما مقتصرة على المناطق اليمنية، وقد أثبتنا في السجل 14 حدثا جميعها لم يشر إليها السيوطي في كتابه. 14. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد، توفي سنة 1089 هجرية، ويؤرخ للفترة الممتدة بين السنة الأولى وسنة 1000 هجرية، ويتضمن الكتاب 32 حدثا أثبتنا منها في السجل 12 حدثا، وقد عاش ابن العماد في دمشق. 15. تاريخ الضعيف، تاريخ الدولة السعيدية لمحمد بن عبد السلام الضعيف 1165-1233 هجرية، وقد ولد المؤلف في الرباط، وتعتبر الأحداث الزلزالية التي أوردها من الأحداث المهمة في تفصيلاتها، وجميعها قريبة من عصره أو في حياته، ويغطي هذا المصدر أحداث الزلازل في المغرب، وبخاصة منطقتا سلا وفاس، وقد أثبتنا في السجل 8 أحداث مهمة، هي 1094-1091-1119-1159-1185 هجرية. ولا نريد أن نستطرد في سرد بقية المصادر التاريخية على هذا النحو، فليس المقصود هو إحصاء تلك المصادر وذكر ما أثبتناه من الأحداث الزلزالية عنها، بل هو بيان المنهج العام الذي اتبعناه في التعامل مع المصادر، وقد ركزنا على التواريخ العامة إضافة إلى تواريخ الأقاليم أو البلدان، ومع ذلك فإن هناك الكثير من الكتب التي لها أهميتها أيضا، وتحتوي على مجموعة من الأحداث التي أثبتناها في السجل، فمن التواريخ العامة كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق لسعيد بن البطريق المتوفى سنة 328 هجرية، وكتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لحمزة بن الحسن الأصفهاني المتوفى سنة 360 هجرية، وكتاب تاريخ الأزمنة للبطريرك إصطفانوس الدويهي، ومن أمثلة تواريخ البلدان والأقاليم كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب لكامل بن حسين الغزي الحلبي المتوفى سنة 1351 هجرية الذي نقلنا عنه 13 حدثا، وكتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب الطباخ المتوفى سنة 1370 هجرية الذي استفاض في وصف زلزال عام 1237 هجرية. وعن الأحداث الزلزالية التي تعرضت لها اليمن هناك مجموعة من المصادر، منها كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية لعلي بن الحسن الخزرجي المتوفى سنة 812 هجرية، وكتاب غاية الأمان في أخبار القطر اليماني ليحيى ابن الحسين بن القاسم المتوفى سنة 1035 هجرية، وكتاب تاريخ اليمن لعبد الإله بن علي الوزير المتوفى سنة 1074 هجرية،
وقد تفرد الأخير بذكر 14 حدثا زلزاليا تمت في القرن الحادي عشر الهجري 1047 1052 1054 1069 1071 1074 1076 زلزلتان 1077 زلزلتان 1085 1086 زلزلتان و1090 هجرية. وكتاب تاريخ اليمن لعبد الواسع بن يحيى الواسعي المتوفى سنة 1379 هجرية من مؤرخي القرن الرابع عشر الذي تفرد أيضا بذكر جملة من الأحداث الزلزالية في القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر سنة 1273 و1290 و1299 و1314 هجرية. أما عن بلاد المغرب والأندلس فبين أيدينا مجموعة أخرى من المصادر، منها كتاب الاستقصى لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري، والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري، والأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس لابن أبي زرع. ومن المصادر المهمة أيضا اليوميات، وهناك مجموعة من الوثائق الخاصة بهذا النوع، منها على سبيل المثال حوادث دمشق اليومية لأحمد البديري، وكان يعمل حلاقا في دمشق وسجل يومياته التي احتوت على عدد من الأحداث الزلزالية، ومنها مفكرة المطران بولس أروتين أسقف حلب الماروني 1788 إلى 1850 ميلادية التي نشرها الخوري بولس قرألي، وهذه المفكرة تغطي أحداث النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولعل أبرز الأحداث التي عاصرها كاتب المفكرة زلزال عام 1822 ميلادية، ومنها يومية نعوم البخاش الحلبي التي اعتنى بنشرها الأب فرديناند توتل اليسوعي، وتغطي أحداث الفترة الممتدة من 1840 إلى 1875 ميلادية. وقد كان البخاش معلما في حلب في منتصف القرن التاسع عشر. وقد استفدنا من مصادر أخرى لم نشأ أن نذكرها مع ما ذكرناه من المصادر التاريخية لقلة عدد الأحداث التي احتوت عليها فقط. أما من حيث الأهمية فهي أيضا لها أهميتها الخاصة، وأثبتنا ما أخذناه منها في السجل، ومن ذلك التقرير المهم الذي أثبتناه عن الزلازل التي اجتاحت الشام في أعوام 551 552 553 554 هجرية، الوارد في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة 599 إلى 665 هجرية. وأخيرا ينبغي الإشارة إلى أن المصادر المذكورة لا يغني أحدها عن الآخر ولو اشتركت في التأريخ لحقبة زمنية واحدة، وذلك لعدد من الأسباب. 1- أن مراجعة الخبر على أكثر من مصدر يمكن أن يجنبنا الوقوع في مشكلة التصحيف في الأعلام الجغرافية. 2- تختلف دقة المعلومات من مؤرخ إلى آخر، فبعضهم يكتفي بذكر سنة حدوث الزلزلة، والبعض الآخر يذكر الساعة أو الوقت الذي حدثت فيه الزلزلة بالإضافة إلى اليوم والشهر. 3- تختلف أهمية النصوص باختلاف بلد المؤلف وعصره، فابن الجوزي أثبت مجموعة من الأخبار التي عاصرها في بغداد، والمقريزي وابن حجر العسقلاني سجلا أحداث بلدهما مصر، ويعتبر ابن الديبع مصدرا رئيسا عن زلازل اليمن في القرنين التاسع والعاشر الهجريين. وبعض المؤرخين يؤكدون على شهود العيان أو يستعرضون الرسائل التي تصف الزلازل التي حدثت في الأماكن البعيدة عن موطنهم، وهي أمور تدعو إلى الثقة بالمؤرخ وبما يريده من وصف للأحداث. ثالثا، السجل العربي للزلازل. هذا السجل هو ثبت بالمعلومات العربية المتعلقة بأحداث الزلازل مرتبة وفق سنوات حدوثها. اعتمدنا فيه على المصادر العربية التي أشرنا إلى جانب منها في الصفحات السابقة. ويبدأ هذا السجل مع بداية التاريخ الهجري، وهو الأمر الذي سار عليه أغلب المؤرخين العرب. ولا يعني ذلك أن المصادر العربية قد سكتت عن ذكر الزلازل التي سبقت الهجرة النبوية، غير أنها كانت إشارات قليلة، وفي معظمها لم يتم ذكر الزمن بدقة. فقد تكلم السيوطي في مقدمة كتابه كشف الصلصلة في الصفحة 20 و21 عن الزلازل الحادثة قبل الإسلام، فذكر أن أول زلزلة وقعت في الدنيا كانت حين قتل قابيل هابيل، فقد رجفت الأرض 7 أيام، وتزلزلت الأرض يوم أراد إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل عليهما السلام، وأن قوم شعيب عليه السلام قد هلكوا بالزلزلة. قال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، سورة الأعراف الآية 91. وأن الأرض رجفت 70 الذين اختارهم موسى عليه السلام لأسباب أوردها السيوطي وجمع من المفسرين. وأورد خبرا مفاده أن الشام قد رجفت بعد سيدنا عيسى عليه السلام 81 مرة، وأن الأرض قد زلزلت لما قدم أصحاب الفيل مكة، وزلزلت مكة يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليها، وهي الزلزلة التي هزت إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرافة. وأشار عدد من المؤرخين إلى بعض الزلازل الواقعة في بلاد الشام قبل الإسلام، وعلى وجه الخصوص منطقة أنطاكيا. فقد ذكر ابن الشحنة في تاريخه ما نصه: وفي أول سنة من تملك لوند يونس المالكي صارت زلزلة قوية في مدينة أنطاكيا، وهدمت المدينة كلها في سنة 21 و600 للعالم. وفي سنة 27 و500 للمسيح صارت زلزلة عظيمة بمدينة أنطاكيا وأخربتها كلها. وفي السنة 7 من ملك يوستينوس التراكوس صارت زلزلة عظيمة وأخربتها كلها، ومات تحت الردم أناس كثير، والذين بقوا أحياء خرجت نار من الأرض وأحرقت منهم خلقا. وأرسل الملك يوستينوس صناعا ماهرين ليجددوا أنطاكيا ويبنوها كما كانت أولا، وأعطاهم نفقات البناء 50 قنطارا ذهبا. قال: وفي السنة 4 من تملك يوستينيانوس ملك الروم في 29 من شهر تشرين الثاني في 3 من النهار صارت زلزلة عظيمة بمدينة أنطاكيا، ومكثت مقدار الساعة، وسمعوا صوتا هائلا من السماء، ووقعت كل البنايات الجديدة التي بناها الملك يوستينوس وكثير من البنايات القديمة، وجميع الذي تبقى من الزلزلة الأولى وقع في هذه الزلزلة الثانية، ومات تحت الردم 4870 رجلا. وفي السنة 27 من ملكه صارت زلزلة عظيمة في كل المسكونة، وأتلفت أشياء كثيرة في بلاد العرب وفلسطين وبين النهرين وأنطاكيا، وفنيت بلاد كثيرة وحصون عظيمة، ومات من الناس والبهائم أعداد كثيرة، وزاد مد البحر وغرق مراكب كثيرة، ومكثت الزلزلة 40 يوما. وروى البيروني عن ابن العميد في كتابه بناء المدن أن زلزلة كانت بالرويان منذ زمان ليس بالكثير، وهدت جبلين حتى تصادما ومنعا الأودية التي كانت تسيل بينهما بالانسداد، فتراجع الماء وصارت بحيرة. وهكذا الماء إذ لم يجد منفذا كبحيرة زغر البحر الميت المجتمع من ماء الأردن. ونقل أيضا من تواريخ السريانيين أن سنة 838 للإسكندر، وهي ثانية كذا من ملك يوستينيانوس قيصر، من 527 إلى 565 ميلادية، كانت زلزلة بأنطاكيا وخسف، وأن جبلا فوق قلوذيا انشق ووقع في الفرات، فانسد وارتفع ماؤه حتى غرق وخرب، ثم تراجع الماء إلى ورائه حتى فتح لنفسه طريقا وعاد إلى جريه.
ووردت نصوص أخرى في عدد من كتب التاريخ العربية لا نجد المجال مناسبا لذكرها جميعا. وإذا ما رجعنا إلى التاريخ الهجري وهو المجال الزمني لهذا البحث، نجد أن أقدم زلزلة تم إثباتها كانت في السنة الخامسة الهجرية، وينتهي السجل بعام 1318 هجرية الذي يصادف عام 1900 ميلادية، وتتوافق تلك النهاية مع بداية انتظام السجلات القائمة على الرصد العلمي لأحداث الزلازل. بداية الرصد الزلزالي في منطقة الدراسة. بدأت المراصد في الانتشار في العالم خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وقبل ذلك كانت الأحداث الزلزالية لا يشعر بها إلا في مكان حدوثها، وإذا حدثت زلزلة في مكان غير معمور ضاع أثرها ولم تقيد. وأقدم مرصد تم إنشاؤه في البلاد العربية كان مرصد حلوان، وقد أنشئ أولا في منطقة العباسية بالقاهرة عام 1868 بميدان الرصد خانة، وكانت تصدر عنه تقارير سنوية تتناول الأحداث الجوية كالرطوبة والضغط وحركات الرياح، بالإضافة إلى ارتجاف الأرض ومغناطيسيتها، ويتم ذلك بآلات دقيقة بلغت درجة عالية بين المراصد الكبيرة. وتم نقل هذا المرصد إلى حلوان عام 1903 اعتمادا على نصيحة السير نورمان لوكير الذي أشار بنقل المرصد إلى مكان آخر بين القاهرة وحلوان حيث لا يتعطل الرصد. وتم تكليف الكابتن ليونيس مدير المساحة الجيولوجية بذلك، فرفع الأخير تقريرا إلى نظارة المعارف قال فيه إن وجود سكة الحديد وأسلاك الترمواي بقربه مضر بالأرصاد الجوية، وأشار بنقله إلى مكان آخر بعيد عن داخل المدينة حيث الأسلاك الكهربائية والسكك الحديدية، وأن يبدل نظامه الحاضر بنظام آخر يزيد علاقته بالمراصد الأوروبية، وأن يتولى إدارته رجل درس الفلك علما وعملا في أشهر المدارس الأوروبية وله خبرة بالأمور الميكانيكية حتى يصلح ما يقع من الخلل في آلات الرصد. وسبب إيراد هذه التفصيلات أمران، أولهما ما وجدته من إيجاز شديد في الموسوعة العربية الميسرة عن مرصد حلوان، إذ اكتفت بالقول مرصد حلوان أنشئ عام 1903 في حلوان جنوب القاهرة، وكان منذ سنة 1868 في العباسية في ميدان الرصد خانة. وثانيهما أن بن مناحم وعزر عبودي في حديثهما عن المسوح الزلزالية ومحطات الرصد في الشرق الأوسط ذكر أن مرصد حلوان قد أنشئ عام 1899، وهو خطأ يكشفه التفصيل الذي أوردناه. أما ثاني مرصد أنشئ في البلاد العربية فهو مرصد كسارة في لبنان. وكسارة قرية صغيرة تقع في مدخل سهل البقاع، وهي على ارتفاع 920 مترا عن مستوى سطح البحر. والمرصد واحد من سلسلة كبيرة من المراصد التي أنشأها الآباء اليسوعيون في مختلف أنحاء العالم، وقد وقع الاختيار على هذا المكان عام 1906 على يد الأب بارلوتي الذي بدأه بالرصد الفلكي والجوي وتهيئة الآلات اللازمة لذلك. وفي أوائل سنة 1910 رأى مدير المرصد ضرورة إنشاء قسم آخر لضبط حركات الزلازل، فسافر إلى أوروبا وبحث عن معاهدها الخاصة، فزار مرصد الآباء اليسوعيين القريب من غرناطة والمركز الزلزالي في طليطلة، ثم رحل إلى عدد من البلدان الأوروبية الأخرى واطلع على أحدث أجهزة الرصد المعروفة في عهده. فلما عاد إلى كسارة أنشأ بناية موافقة لرصد الزلازل فنجزت في الشهور الأخيرة من عام 1910، وجعلت تحت رعاية القديس لويس غونزاغا. وقد قام المرصد بإصدار نشرات دورية من شهر مايو أيار 1910 إلى عام 1914، إذ توقف العمل بالمرصد نتيجة قيام الحرب العالمية الأولى، وقد نهبت أدوات المرصد وآلاته الدقيقة وسجلاته القيمة خلال فترة الحرب. ولم يمكن إعادته إلى ما كان عليه بعد الحرب إلا في عام 1920 حيث باشر مهامه مرة أخرى. والمرصد الثالث في المنطقة محل البحث هو مرصد إسطنبول الأستانة، وقد ذكرناه هنا باعتبار أن بلاد الشام والعراق ومصر والحجاز في زمن إنشائه كانت تحت النفوذ العثماني، وقد توهم ابن مناحم وعبودي أن تاريخ تأسيس ذلك المرصد هو عام 1934، في حين أن مجلة المقتطف في عددها الصادر عام 1896 أشارت إلى إنشاء ذلك المرصد تحت إدارة الدكتور أغامنون في بداية عام 1895، وأنه قد نشر تقريرا أفاد فيه أنه حدث خلال العام المذكور 400 زلزلة في تركيا و 236 زلزلة في بلاد اليونان. ولا نريد أن نستطرد في ذكر تواريخ إنشاء المراصد في المنطقة العربية والإسلامية التي يغطيها البحث، إذ إن الهدف مما ذكرناه هو وضع حد لنهاية السجل يرتبط ببداية العمل في المراصد المذكورة، والتأكيد على أن ما تم إثباته في السجل اعتمادا على المصادر العربية يمثل إضافة لا بد منها تتمها بعد ذلك السجلات الزلزالية الحديثة. المنهج المتبع في السجل: انتهجنا نهجا واضحا في معالجة المعلومات الواردة في المصادر العربية التي اعتمدنا عليها، فقد تمت مراجعة كل خبر من الأخبار الواردة في هذا السجل في جميع المصادر التاريخية والجغرافية الممكنة، ثم أثبتنا النص الأوفى المتضمن الوصف الأشمل للحدث مع الدقة في التحديد، وذكرنا في آخره المصدر المأخوذ عنه ورقم الجزء والصفحة، وأوردنا المعلومات الإضافية أو التوضيحية في فقرات مستقلة مع نسبة كل نص إلى قائله. وقد قدمنا النص الأكثر تحديدا وإن كان متأخرا على النص الأقدم إذا ما كان الوصف متماثلا، فلو افترضنا أن اتفق وصف الطبري وابن الأثير لحدث معين غير أن الأخير قد أشار إلى الشهر الذي وقع فيه الحدث ولم يشر الأول، فإن الخبر المقدم هو خبر ابن الأثير، لأن المعلومة المتعلقة بتحديد الوقت في مثل هذه النصوص لها أهميتها الخاصة. وعند وجود اختلاف على تاريخ الزلزلة في المصادر رجحنا الرأي الأغلب، ونوهنا بالاختلافات في فقرة ببنط صغير تحت النص المشكوك فيه. وإذا اتفق مصدران على حدوث زلزلة في عام معين واختلف كل منهما في ذكر الشهر أثبتنا الخبرين خشية أن يكونا زلزالين مختلفين، ومثال ذلك ما جاء في السجل عن عام 888 هجرية، حيث أوردنا نص السيوطي الذي يؤرخ الحدث في التاسع من جمادى الآخرة، ونص ابن إياس الذي يؤرخه في ربيع الآخر. وربما وصفت زلزلة معينة بخبرين متناقضين ولم نجد ما يؤيد أحدهما ويرجحه على الآخر، حينئذ نثبت في السجل الخبرين معا، ومثال ذلك قول العسقلاني أنه في الثامن من رجب عام 825 هجرية حدثت في القاهرة زلزلة خفيفة، وقول ابن إياس في وصف الزلزلة نفسها أنها زلزلة عظيمة هدمت عدة بيوت. ويتكرر الأمر نفسه في شهر رجب عام 881 هجرية، فبينما ينعت السيوطي الزلزلة التي حدثت في مصر بأنها زلزلة لطيفة، يقول ابن إياس إنها زلزلة مهولة وقع منها بعض أماكن، ومع أن السيوطي كان معاصرا لهذه الزلزلة فقد جاء الخبر عند ابن إياس أكثر تفصيلا، ويوحي بأنه ينقل عن شخص معاصر للزلزلة. وقد أهملنا تلك الأخبار التي لا تذكر فيها السنة على وجه التحديد، فمثلا أشار المنبجي في الصفحة 29 إلى رجفة عظيمة عرضت في هذه السنة، وظهر في السماء آية وهو عمود من نار، وجعل يتردد من المشرق إلى المغرب ومن الجنوب إلى التيمن، ثم اضمحل أمره. ولم يذكر المنبجي السنة على وجه التحديد، إلا أن خبر الزلزلة ورد بعد إشارة المنبجي إلى أن المتولي لأمر المسلمين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه،
ثم قال في فقرة لاحقة لخبر الزلزلة أنه في هذه السنة نهض عمر بن الخطاب نحو الشام ووصل إلى أورشليم، والمعروف أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت بين سنتي 11 و13 هجرية. أما فتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان في أواخر سنة 15 هجرية أو أوائل سنة 16 هجرية. وعليه فقد أهملنا هذا الخبر علما بأن المنبجي قد أورد خبرا عن رجفة شديدة بفلسطين في السنة 3 لأبي بكر، وقد أثبتنا هذا الخبر في موضعه. وبالإضافة إلى ما تقدم، هناك بعض الملاحظات الأخرى التي كشف عنها التحقيق بين النصوص يمكن بيانها فيما يلي. 1- أجمعت المصادر على حدوث زلزال عام 258 هجرية الوارد في السجل في الصيمرة. ذكر ذلك الطبري وابن الأثير وابن كثير والمنصوري ما عدا السيوطي الذي نص على أنه في واسط، وذكر في خبره أن عدد من مات فيه نحو 20,000، وهو الرقم نفسه الذي جاء في المصادر الأخرى عن ضحايا الصيمرة. وقد أثبت الخبرين مع ظني أن الخبر الأول هو الصحيح. 2- يقول السيوطي في كتابه في الصفحة 50: وفي سنة 57 و600 حصلت بديار مصر زلزلة عظيمة جدا. قاله ابن الأثير، وفي نسختين خطيتين من الكتاب ابن كثير، ومعلوم أن ابن الأثير قد توفي قبل ذلك التاريخ، وكتابه ينتهي عند عام 628 هجرية. أما ابن كثير فلم يرد عنه هذا النص، وعليه فلم أثبت هذا النص المشكوك فيه، وأثبت ما ذكره المقريزي. 3- ورد في كتاب السيوطي المطبوع أنه في سنة 72 و600 في صفر زلزلت غزة والرملة وقاقول قاقون والكرك، وفي نسخة مخطوطة من الكتاب في سنة 92، وهو الصواب في ظني، فهو يوافق من حيث الوصف النص الذي أورده كل من ابن الفرات والمقرزي عن زلزال عام 692 هجرية، كما أنه من السهل تحريف كلمة 90 إلى 70، وقد أثبت هذا الخبر ضمن أحداث عام 692 هجرية. 4- في أحداث عام 460 هجرية نص ابن الجوزي وابن كثير على أن عدد ضحايا زلزال الرملة 15,000 نسمة، وينص ابن الأثير والذهبي والسيوطي على أن العدد 25,000، ولم نستطع أن نرجح أحد الخبرين، ولهذا أثبتناهما دون تعليق. 5- يقول ابن الأثير عن عام 573 هجرية: هبت ببغداد ريح عظيمة فزلزلت الأرض واشتد الأمر على الناس إلى آخره، وجاء النص عند ابن الجوزي: وفي سحرة يوم الأربعاء 7 شوال هبت ريح عظيمة فزلزلت الدنيا بتراب عظيم. ومع أنني أثبت قول ابن الأثير في السجل، إلا أنه يقع في نفسي أن ذكر التزلزل جاء هنا مجازا نتيجة ما فعلته الريح في هدم الدور وتعدد الضحايا. 6- يطلق مصطلح الزيادة للدلالة على فيضان المياه نتيجة الأمطار أو تدفق الأنهار، وقد جاء نص اليافعي أنه في عام 683 هجرية كانت الزيادة الهائلة بدمشق في الليل، ورجح أن يكون المقصود بهذه العبارة المنقولة عن الذهبي الزلزلة الهائلة، وقد أثبت نص اليافعي. ولمزيد من الاحتراز أحب أن أضيف إلى ذلك أن المصادر التاريخية الأخرى لم تذكر خبر زلزلة في هذا التاريخ. 7- خبر الزلزال الذي أصاب بلدة جنزة عام 533 هجرية انقسم عند ابن العماد إلى قسمين، أورد الأول منهما في أحداث عام 533 هجرية، حيث قال: كانت زلزلة بجنزة أتت على 200,030 فأهلكتهم. والثاني في أخبار عام 534 هجرية، حيث قال: خسف بجنزة وصار مكان البلد ماء أسود إلى آخره. ولما كان هذا الخبر واحدا في جميع المصادر التي رجعنا إليها ويقع ضمن أحداث عام 533 هجرية، فقد أهملنا خبر ابن العماد عن عام 534 هجرية. 8. من الأخبار التي أوردها السيوطي خبر انقضاض كوكب عظيم وتقطعه 3 قطع، وذلك عام 307 هجرية، وقد نقل ذلك عن ابن الجوزي وجعله ضمن أخبار الزلازل، وقد استبعدنا هذا الخبر لأنه يتعلق بظاهرة أخرى لا محل لها في السجل. 9. تعرض التحقيق في نصوص الزلازل إلى تصحيح العديد من الأسماء أو العبارات المحرفة، وقد أثبتنا الصواب دون أن نثقل على السجل بالهوامش والتعليقات، وهذه التصويبات مبنية على مراجعة متأنية للمصادر ومقابلة النصوص المختلفة، وفيما يلي أمثلة على ذلك. ألف، وردت تنيس في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير عند حديثه عن زلزال عام 245 هجرية باسم سيس، قال: وسمع أهل سيس فيما قيل صيحة دائمة هائلة فمات منها خلق كثير، فتزلزلت ديار الجزيرة والثغور وطرسوس وأذنة إلى آخره، وهو تحريف مشكل، فورود سيس هنا جاء متوافقا مع المواضع التي أصابها الزلزال في النص. قال يقوت: السيسية وعامة أهلها يقولون سيس بلد هو اليوم أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكيا وطرسوس، ولو لم تكن هناك نصوص أخرى تناقض ذلك لاعتبرنا ما ورد عند ابن الأثير صحيحا. والتحريف الثاني في الخبر نفسه هو بلبيس بدلا من تنيس أو سيس، وقد جاء ذلك في تاريخ الإسلام للذهبي في الصفحة 15 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي المجلد الثاني الصفحة 319 وتاريخ الخلفاء للسيوطي في الصفحة 349، وبلبيس بلدة معروفة بين تنيس والقاهرة في محافظة الشرقية. أما الذي عليه بقية المصادر وهو الذي أثبتناه فهو تنيس، فقد جاء ذلك عند الطبري في المجلد التاسع الصفحة 212 وابن كثير المجلد العاشر الصفحة 346 والدواداري المجلد الخامس الصفحة 242، ولم يذكر الأخير أن ما حدث زلزلة ولم يقرنها بزلازل الشام. قال: وفيها سمع أهل تنيس صيحة عظيمة من جهة مصر فمات بها خلق كثير لهولها ولم يعلم ما كانت، وكان أكثر من مات الحوامل طرحنا ومثن، وكان ذلك 27 من هذه السنة 245 هجرية والله أعلم. ودقة الدواداري في ذكر التاريخ تجعلنا نعول على الطبري وعليه في إثبات اسم تنيس، أما العجيب فهو ما جاء عند السيوطي في كشف الصلصلة في الصفحة 27 الذي أورد تنيس خلافا لما ذكره في كتابه الآخر تاريخ الخلفاء كما قدمنا. وفي خبر ابن الجوزي المجلد الثامن الصفحة 256 عن زلزال عام 462 في بلاد الشام تحرفت في مطبوعة الكتاب نابلس إلى تنيس، قال: وعم ذلك بيت المقدس وتنيس وانخسفت أيلة كلها. والنسخة المخطوطة التي اطلع عليها ابن كثير المجلد الثاني عشر صفحة 99 من كتاب ابن الجوزي تقول نابلس، وهو المناسب للسياق. ب. جاء ذكر بالس في نصوص زلزال 245 هجرية مقرونة بالرقة وحران ورأس عين وحمص ما عدا السيوطي الذي تصحفت عنده إلى ألسن، ثم قال في النص نفسه: وعبرت الزلزلة بعد أن هدمت بالس وما حولها وامتدت إلى خراسان. والصواب بالس، وهو ما ورد عن الطبري والذهبي والدواداري، وبالس بلدة بالشام بين حلب والرقة كما ذكر يقوت، ومع ذلك فإن بلدة ألسن التي ذكرها السيوطي لا تبعد كثيرا عن المناطق المذكورة، فقد ذكر يقوت أنها قلعة بالجزيرة قرب سميصاط، أما بالس فهو تصحيف ليس له وجه آخر. جيم،
ذكر الطبري أن المتوكل أمر بتفرقة 3000 درهم بعد الزلازل التي أصابت بلاد المغرب، والصواب 3000 درهم كما جاء عند ابن الأثير والدواداري والذهبي وابن العماد. دال يقول الطبري: وسقط من أنطاكيا 1500 دار، والصواب 1500 دار وفق ما ذكره ابن الأثير وابن كثير والملطي والسيوطي. ها مثل آخر على التصحيف والتحريف في أسماء المدن هو تصحيف مدينة جنزة أو كنجة إلى عدة صور. قال ياقوت: كنجة مدينة عظيمة، وهي قصبة أعمال أران، وأهل الأدب يسمونها جنزة. قال الدواداري في كلامه عن زلزال 516 هجرية في المجلد السادس صفحة 490: وزلزلت مدينة الحيرة المدعوة كنجة، وكرر ذلك التصحيف في حديثه عن زلزال عام 533 هجرية في المجلد السادس الصفحة 529، قال: وفيها زلزلت الحيرة، والصواب مدينة جنزة كما ورد عند ياقوت وهو الذي أثبتناه في السجل. وهذه المدينة نفسها حرفت في خبر الزلزال المذكور 533 هجرية عند ابن كثير في المجلد الثاني الصفحة 215 إلى جبرت، وعند الملطي في المجلد السادس والأربعين الصفحة 516 غزنة، وعند ابن العماد في المجلد الرابع الصفحة 102 خبزة، وعند السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء الصفحة 438 بحترة، قال: وفي سنة 533 هجرية كانت ببحترة زلزلة عظيمة 10 فراسخ في مثلها فأهلكت خلائق، ثم خسف ببحترة وصار مكان البلد ماء أسود. وعند اليافعي في مرآة الجنان المجلد الثالث الصفحة 260 تحرفت جنزة إلى بحيرة. وفي كتاب دول الإسلام للذهبي المجلد الثاني الصفحة 39 خيزة، وفي نسخة أخرى من الكتاب جيزة. أما ابن الأثير فلم يذكر جنزة في حوادث عام 533 هجرية، إذ تكلم عن زلازل كثيرة هائلة بالشام والجزيرة ظلت تتعاهدهم من 4 صفر إلى 19 منه. أما خبر جنزة فقد جاء في أحداث عام 534 هجرية في المجلد 11 الصفحة 77، ولم يذكرها بهذا الاسم بل ذكرها باسمها الآخر الذي أشار إليه ياقوت الحموي وهو كنجة. قال: وفيها زلزلت كنجة وغيرها من أعمال أذربيجان وأران، إلا أن أشدها كان بكنجة فخرب منها الكثير. أما ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في المجلد الخامس الصفحة 264 فلم يذكر جنزة في الخبر، وكون خبرا واحدا يجمع بين بعض نص ابن الجوزي وبعض نص ابن الأثير، يقول: فيها أي سنة 533 هجرية كانت زلزلة عظيمة أهلكت 200,000 و30,000 إنسان. قاله صاحب مرآة الزمان، وقال ابن القلنسي: إنها كانت بالدنيا كلها، وإنما كانت بحلب أعظم، جاءت 80 مرة ورمت أسوار البلد وأبراج القلعة، وهرب أهل البلد إلى خارجها. ولم يذكر ابن تغرى بردي أحداثا زلزالية عام 534 هجرية، وحرف اسم جنزة أيضا عند القزويني في كتابه آثار البلاد في الصفحة 547 إلى غنجرة في خبر زلزال عام 442 هجرية، بينما وردت عند العظيمي في الصفحة 340 جنزة. ها تصحفت سور حران الواردة في أحداث زلزال 508 هجرية التي وردت في عدد من النصوص المعتمدة إلى دور خراسان، ورد ذلك التحريف عند ابن كثير في المجلد 12 الصفحة 178، وهو تحريف غريب قد لا ينتبه إليه من لم يراجع المصادر الأخرى. واو في عام 1347 هجرية حدثت زلازل في حلوان وقم والجبال وفق ما ذكر ابن الجوزي في المجلد السادس
الصفحة 387، وجاء النص محرفا عند الذهبي في الصفحة 225. فيها عادة الزلازل بحلوان وقمم الجبال، وهو تصحيف قد لا ينتبه إليه إلا عند التحري والتدقيق في النصوص ومعانيها. وعن العام نفسه أثبت مؤلف كتاب العيون والحدائق المجلد الرابع الصفحة 493 الخطأ بدلا من الصواب في نصه: وفيها حدث بالمشرق بالري وطالقان وخولان خسوف، والصواب هو ما ورد في الأصل وأشار إليه المحقق في الهامش حلوان بدلا من خولان، فالأخيرة بلدة في اليمن بعيدة عن المناطق المذكورة. زاي: في زلزال عام 574 هجرية بأرمينيا وقع تصحيف غريب، فبينما السيوطي في الصفحة 45 يقول: وتصادمت الجبال بحيث كانت بين الجبلين مسافة فتقلعهما الزلازل فيصطدمان ثم يعودان إلى مكانهما. نجد أن أبي شامة في المجلد الثاني الصفحة 16 قال: فلما أصبح الناس عادت الزلزلة في الجبال فتصادمت ووقع منها الحجارة، وسقطت قلاع كثيرة وهلكت قرى بمن فيها، وكان يكون بين الجمل والجمل 20 ذراعا فتقذفهما الزلزلة فيتصادمان ويعودان إلى مكانهما. والنص الأخير هو الأقرب إلى الصواب، إذ إن الجبال إذا ما تصادمت انهارت وتساقطت حجارتها ولا تعود إلى حالتها. ويبدو أن السيوطي أخذ الجزء الأول من الخبر والتبس عليه باقيه. ح: أورد محمد راغب الطباخ في كتابه أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء المجلد الثاني من الصفحة 463 إلى الصفحة 464 النص التالي: قال الجلال السيوطي في كتابه الصلصلة في الزلزلة: وفي ذي القعدة في سنة 89 و700 زلزلت أنطاكيا زلزلة عظيمة ومات تحت الردم خلق كثير. وقال أي السيوطي بعد أسطر: وفي هذه السنة في ربيع الأول زلزلت حلب 6 مرات أو أكثر زلزلة شديدة. ولم يرد هذا النص المنسوب إلى السيوطي في مطبوعات كتاب كشف الصلصلة أو مخطوطاته، ولم يرد أيضا في المصادر الأخرى. ويبدو أن النسخة التي كانت بين يدي محمد راغب الطباخ فيها شيء من التصحيف والتداخل، فالخبر الذي أورده يجمع بين حدثين أوردهما السيوطي في كتابه: الأول كان في أنطاكيا في ذي القعدة سنة 89، وقد تحرف في نص الطباخ إلى 89 و700، والثاني كان في حلب سنة 89 و800، وقد تحرف أيضا في نص الطباخ إلى 89 و700. وقد أوردنا الحدثين في مكانهما من السجل وتجاهلنا نص الطباخ. وبعد، فهذه نماذج وأمثلة للتصحيفات التي تمثل جانبا من الصعوبات التي يواجهها المشتغل في مجال التراث العربي، وبخاصة إذا كان عمله يتعلق بالأماكن والبلدان.
منصة فاستمع للكتب الصوتية.
حساب التقويم الميلادي المقابل للهجري. المصادر العربية القديمة تستعمل كما هو معروف التاريخ الهجري في تسجيل الأحداث الزلزالية، باستثناء الأحداث الأخيرة التي تم استقاؤها من المجلات أو الكتب الحديثة، وهي غالبا تشير إلى التقويمين معا. وبعض المصادر المسيحية القديمة مثل كتاب تاريخ الدول السرياني لأبي الفرج الملطي يذكر الأحداث مقرونة بالتاريخ اليوناني والميلادي أحيانا، وأحيانا أخرى يشير إلى السنة الهجرية مقرونة بالتاريخ الميلادي. ففي أحداث عام 226 هجرية يقول الملطي في المجلد 45 صفحة 37: وفي 6 من نيسان 1151 لليونان 840 ميلادية ظهر في الشمال علامة حمراء وهطلت الأمطار، وحدثت في حزيران زلزلة عنيفة في أرض روم. وفي نص آخر يقول في المجلد 45 الصفحة 356: وفي السنة 434 للعرب 1043 ميلادية حدثت زلزلة مريعة في تبريز، وهو هنا يميز السنة الهجرية بنسبتها للعرب، ويتكرر ذلك في معظم كتاب أبي الفرج الملطي، ونجد بعضهم يذكر السنة الهجرية والشهر الميلادي كقول الأنطاكي في الصفحة 250. حدثت بمدينة القسطنطينية زلزلة مهولة في اليوم الرابع من كانون الأول الموافق لسنة 1740، وسقط منها أبنية كثيرة. ومثل قول القزويني في كتابه آثار البلاد في الصفحة 547، وقع في مدينة غنجرة جنزة أو كنجة في داخل الروم سنة 442 ليلة الاثنين الخامس من آب زلزلة هائلة. وقد حاولنا قدر الإمكان التعامل مع تلك المعطيات لتحديد زمن الحدث الزلزالي، وكان العمل المهم أمامنا هو تحويل التاريخ الهجري إلى ما يقابله في التقويم الميلادي. فإذا كان التاريخ الهجري الوارد في النص يمثل سنة بعينها دون تفصيلات الشهر أو اليوم، ذكرنا أمامها تاريخ بداية تلك السنة الهجرية وفقا للتقويم الميلادي، وجعلنا ذلك بين قوسين، ومثال ذلك 439 هجرية من 28 من يونيو 1047 ميلادية، أي أن الوقت الذي يحتمل أن يكون الزلزال يبدأ من 28 من يونيو 1047 ميلادية، وبالتالي سوف يشتمل على جزء من السنة الميلادية التالية. وإذا جاء في المصدر الذي رجعنا إليه أن الزلزلة حدثت في شهر شعبان سنة 683 هجرية، أوردنا ما يقابل بداية شهر شعبان من السنة الميلادية المقابلة لتلك السنة. مثال ذلك 683 هجرية شعبان من 13 من أكتوبر 1284 ميلادية. أما إذا ذكر اليوم والشهر فيذكر ما يقابلهما في السنة الميلادية. ومثال ذلك 826 هجرية 16 السابع عشر من ذي الحجة 21 و22 من نوفمبر 1423 ميلادية. وفي الحالات التي تذكر فيها السنوات أو الشهور والأيام الميلادية نفعل العكس، فنستخرج ما يقابلها في التقويم الهجري ونضعه بين قوسين. وقد أوردنا في بداية كل سنة بها عدة أحداث زلزالية تواريخ تلك الأحداث وفقا لتسلسلها الزمني، وإذا وجد في سنة ما خبر عن زلازل عامة أو متواترة دون أن يحدد الشهر الذي وقعت فيه تلك الزلازل وخبر آخر أو أكثر حدد فيه الشهر واليوم، أوردنا أولا ما يقابل بداية السنة الهجرية في التقويم الميلادي، ثم أتبعنا ذلك بالأحداث الأخرى، وحرصنا في مثل هذه الحالة أن نجعل العبارة الدالة على تاريخ الزلزال في داخل النصوص بالحرف الأسود حتى يكون ذلك واضحا للقارئ. وظهرت لنا مشكلة لا بد منها في عملية تحويل التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي، فاختلاف الدول الإسلامية في بدايات الشهور العربية من الأمور التي ما زالت قائمة حتى الآن، ولا يقتصر ذلك على الدول المختلفة المطالع كما هي الحال مثلا بين المغرب وإندونيسيا، بل إن هذا الأمر قد يكون في البلدان الواقعة في مجال مطلع واحد، وهذا ما نلاحظه في كل سنة من اختلاف بين بلدان إسلامية متجاورة في بداية شهري رمضان وشوال لارتباطهما ببداية الصوم ونهايته، بل إن الأمر يزداد أمامنا تعقيدا حينما نجد أن مؤرخين متعاصرين في بلد واحد وهو مصر يختلفان في بداية الشهر الذي حدثت فيه الزلزال في مصر عام 838 هجرية. فبينما يذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه إنباء الغمر بأنباء العمر في المجلد الثالث الصفحة 546 أن الزلزلة وقعت في الرابع من شهر ربيع الآخر وأوله الأربعاء، يذكر الصيرفي في كتابه نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان في المجلد الثالث الصفحة 308 أن أول الشهر المذكور كان الخميس والزلزلة كانت في ثالثه. وهناك مشكلة أخرى تواجهنا عند تحويل التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي،
وهي أن بعض الزلازل ينص على حدوثها ليلة السبت أو ليلة الأحد أو غيرهما، والمعروف في التقويم الهجري أن اليوم يبدأ من بعد غروب الشمس إلى غروبها في اليوم التالي. فإذا قلنا إن زلزلة حدثت ليلة الثلاثاء، فإن ذلك يتطلب منا أن نضع التاريخ الميلادي الموافق ليوم الاثنين السابق، إلا إذا كانت الإشارة في النص إلى كون الزلزلة قد حدثت فجرا، فيكون عندئذ اليومان متفقان، ويضاف إلى ما تقدم أن عملية تحويل التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي تعترضها مشكلة الاتفاق على التاريخ الميلادي لبداية السنة الهجرية الأولى بين أنصار الرؤية المجردة والحساب الفلكي، فحساب الرؤية يقرر أن التاريخ المتفق عليه لأول المحرم سنة إحدى هجرية هو يوم الجمعة 16 من يوليو 622 يوليانية، أما الحساب الفلكي فيؤكد أن هلال أول المحرم للسنة الأولى الهجرية ولد قبل غروب ليلة الخميس بنحو 10 ساعات، وأن الهلال مكث في الأفق مدة بعد غروب الشمس، فيتعين أن يكون أول المحرم هو يوم الخميس الموافق 15 من يوليو 622 يوليانية. وقد استخدم حساب الرؤية الذي يعتبر يوم الجمعة 16 من يوليو عام 622 هو بداية التاريخ الهجري على نطاق واسع، فقد بنى فرديناند وستنفيلد 1854 المستشرق الألماني الشهير جداوله على أساس ذلك الحساب، واستخدم ذلك في دائرة المعارف الإسلامية، وأكده فريمان غرينفيل 1963-1995 في كتابه التقويمان الإسلامي والمسيحي. ومن أحدث برامج الكمبيوتر المستخدمة عالميا لتحويل السنين في التقاويم المختلفة ومن بينها الهجري والميلادي ما قدمه الدكتور جيرهارد بيرنز من ميونخ بألمانيا 1992، وقد جمع فيه بين حساب الرؤية والحساب الفلكي. ومثلما اختلف أهل الشرع والمؤرخون في بدايات الشهور، فإن الفلكيين ومن تبعهم من الكتاب العرب المعاصرين قد اختلفوا أيضا. وأمامنا مصدران أساسيان لفلكيين كلاهما مشهود له بالدقة في الحساب الفلكي، أولهما محمد مختار باشا في كتابه القيم التوفيقات الإلهامية المطبوع بمطبعة بولاق بمصر عام 1311 هجرية، وقد اعتبر 16 من يوليو 622 يوليانية هي بداية التاريخ الهجري. وثانيهما هو الفلكي الكويتي المعروف صالح العجيري في كتابه تقويم القرون لمقابلة التواريخ الهجرية والميلادية المطبوع في الكويت الطبعة الثانية عام 1984 ميلادية، والأخير قد تمت برمجته في الحاسب الآلي، ولهذا فهو يستخدم الآن على نطاق واسع في البلاد العربية. وقد التزم العجيري بالحساب الفلكي الذي يجعل البداية يوم 15 من يوليو 622 يوليانية، وقد حاولت أن أختبر أي الفريقين أدق في تعيين اليوم من خلال اختيار عينة عشوائية من أحداث زلزالية متفرقة عبر السنين التي عالجها السجل تمت الإشارة فيها إلى اليوم الذي حدث فيه الزلزال، وكانت هذه العينة مكونة من 8 أحداث، فوجدت أن 4 منها تتفق مع ما جاء عند من قال إن بداية السنة الهجرية الأولى هي 16 من يوليو 622 يوليانية، والأربع الأخرى تتفق مع الرأي القائل إن البداية كانت 15 من يوليو. انظر الجدول. وعلى ذلك فقد اعتمدت في تحويل التاريخ الهجري على ما ذهب إليه أغلب الكتاب، وهو اعتبار بداية التاريخ الهجري هو يوم 16 من يوليو 622 يوليانية، معتمدا في ذلك على برنامج الدكتور بيرنز. وفي الحالات التي يتطابق فيها اسم اليوم مع الحساب الفلكي 15 من يوليو فإنني أذكر التاريخ وفقا لهذا الحساب مع وضع إشارة نجمة للدلالة على ذلك. وقد تحدثت مع الدكتور الفلكي صالح العجيري في هذا الأمر، وأفاد بأنه لا خطأ في استخدام أي من التاريخين،
باعتبار أن هذا الخلاف موجود ومستمر في التقويم الإسلامي، ولم تفلح الندوات والمؤتمرات في حل مثل هذا الخلاف. رابعا، سجل الأحداث الزلزالية، القرن الأول الهجري. السنة الخامسة الهجرية من الثاني من يونيو 626 ميلادية، وفيها السنة الخامسة للهجرة، زلزلت المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستعتبكم ربكم فأعتبوه. العباسي. زلزلت المدينة في السنة الخامسة، العظيمي. وذكر البيروني في كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية في الصفحة 31 أن السنة الخامسة قد سماها الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الزلزال. السنة الثالثة عشرة هجرية من السابع من مارس 634 ميلادية. وفي السنة الثالثة لأبي بكر عرضت رجفة شديدة بفلسطين 30 يوما تزعزع الأرض، وعرض فيها وباء كثير في مواضع مختلفة. المنبجي. عشرون هجرية من الحادي والعشرين ديسمبر 640 ميلادية. زلزلت المدينة. العظيمي. أول زلزلة كانت في الإسلام وكانت في المدينة وأخربت الدور، وذلك في سنة 20. السيوطي. السنة الثالثة والعشرون هجرية من التاسع عشر نوفمبر 643 ميلادية، فيها كانت الزلازل العظيمة في أكثر البلاد. ابن القاسم. لم نجد ما يؤيد هذا الخبر في المصادر الأخرى. 57 هجرية من الرابع عشر نوفمبر 676 ميلادية، وفي هذه السنة السابعة عشرة لمعاوية عربت رجفة في نيسان، وانخسفت قرية من قرى سروج يقال لها قطمان، وسقط سورها وعامة بيوتها، وحدث مثل ذلك بالرها، وفسد فيها مواضع كثيرة، وأمر معاوية بتجديدها وإعادة ما سقط من كنائس الرها. المنبجي. 70 هجرية من الخامس والعشرين من يونيو 689 ميلادية، وكانت بالشام زلزلة هدمت المدائن وأخربت طبرية. العظيمي. 94 هجرية السابع من جماد الآخرة، العاشر من مارس سنة 713 ميلادية. ذكر محمد بن موسى الخوارزمي في كتابه في التاريخ أن في سنة 94 من الهجرة لعشر خلون من آذار بدأت الزلازل في الدنيا، فدامت 40 يوما، وشمل الهدم الأبنية الشاهقة، وتهدمت دور مدينة أنطاكيا. ثم في سنة 98 عادت الزلازل ودامت 6 أشهر. الأصفهاني. تم الاعتماد هنا في بيان التاريخ الهجري اليوم والشهر على التاريخ الميلادي المذكور في النص. خارطة توضح زلزال أنطاكيا الذي وقع سنة 94 هجرية 713 ميلادية، وفيها كانت الزلازل بالشام ودامت 40 يوما فخربت البلاد، وكان عظم ذلك في أنطاكيا. ابن الأثير. عرض في تلك السنة رجفة كبيرة وتساقط فيها مواضع كثيرة بأنطاكيا. المنبجي. وفي سنة 94 كانت زلزلة عظيمة بأنطاكيا فبقيت 40 يوما حتى هدمتها. ابن أبي الطيب. في هذه السنة العشرين من آذار دامت الزلازل في الدنيا 40 يوما فهدمت الأبنية الشاهقة، ووقع معظم أنطاكيا. السيوطي. اختلفت النصوص هنا في بداية الزلازل، واخترنا أولها وهو العاشر من مارس آذار، وهو النص الأقدم. 98 هجرية من الخامس والعشرين من أغسطس 716 ميلادية، عادت الزلازل ودامت 6 أشهر. الأصفهاني. وفيها كانت الزلازل في الدنيا كثيرة ودامت 6 أشهر. ابن الأثير. وفي هذه السنة عادت الزلازل 40 يوما. السيوطي. 99 هجرية من الرابع عشر من أغسطس 717 ميلادية، وكان بالشام زلزلة. العظيمي. القرن الثاني الهجري 121 هجرية من 18 من ديسمبر 738 ميلادية. زلزلت بغداد. ابن نظيف. 125 هجرية، من 4 من نوفمبر 742 ميلادية. قلت الأمطار في هذه السنة، ونقصت بسببها الينابيع والأنهار، وعرض جوع شديد، وعرضت رجفات كثيرة مختلفة. المنبجي. لم تحدد السنة، ويفهم من السياق أنها السنة التي تولى فيها الوليد بن يزيد الخلافة، أما المكان فهو الشام. 130 هجرية، رمضان، من 4 من مايو 748 ميلادية. روى أبو عمير عن جندب عن رستم الفارسي قال: أتت الرجفة بيت المقدس فقيل لي: قم فأذن، فاستهنت بذلك، ثم أتت الثانية فقيل لي: قم فأذن، فاستهنت بذلك، ثم أتت الثالثة فانتهرت انتهارة شديدة وقيل لي: قم فأذن، فأتيت المسجد فإذا الدور قد تهدمت. قال: فخرج لي بعض حراس الصخرة فقال لي: اذهب فأتني بخبر أهلي وتعال حتى أخبرك بالعجب. قال: فأتيت منزله فإذا هو قد هدم، فرجعت فأعلمته، فقال لي: لما كان من الأمر ما كان أتي إليها فحملت حتى نظرنا إلى السماء والنجوم، ثم أعيدت فسمعناهم يقولون: ساووها عدلوها، حتى أعيدت على حالها. ورواه عبيد الله بن محمد القرماني عن ضمرة عن رستم بنحوه، وفيه أن الذي خرج إليه رجل من حراس الصخرة الشريفة، وكان على كل باب 10، وفيه لما أخبره عن أهله قال: لم نعلم في أول الليل إلا وقد قلعت القبة من موضعها حتى بدت لنا الكواكب، فلما كان قبل مجيئك سمعنا حفيفا وحبكة، ثم سمعنا قائلا يقول: ساووها عدلوها 3 مرات، فأعيدت على حالها. وروى الوليد بن حماد عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن ثابت قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن أبا عثمان الأنصاري كان يحيي الليل بعد انصرافه من القيام في شهر رمضان على البلاطة السوداء. قال: فبينما هو قائم في الصلاة حتى سمع صوت الهدة في المدينة وصراخ الناس واستغاثتهم، وكانت ليلة باردة مظلمة كثيرة الرياح والأمطار. قال: سمعت قائلا يقول: أسمع الصوت ولا أرى الشخص، ارفعوها رويدا بسم الله، فقلعت القبة قلعا حتى تبدى لنا بياض السماء والنجوم، فأصاب وجهه من رش المطر حتى أذن رستم الفارسي، فسمع قائلا يقول: ردوها رويدا بسم الله، ساووها عدلوها، فردت القبة على ما كانت عليه، وكان هذا في الرجفة الأولى، وكانت هذه الرجفة في شهر رمضان 130، والله سبحانه وتعالى أعلم. عن طبعة النجف. العليمي، المجلد الأول، من صفحة 238 إلى 239. وفيها كانت الزلزلة العظيمة بالشام. قال ابن جوصى: لما كانت الرجفة التي بالشام 130، كان أكثرها ببيت المقدس، فهلك كثير ممن كان فيها من الأنصار وغيرهم، ووقع منزل شداد بن أوس على من كان معه، وسلم محمد بن شداد، وذهب متاعه تحت الردم. الذهبي. حصلت رجفة بدمشق حتى رحل أهلها عنها، وسقط في تلك الرجفة سوق الدجاج. السيوطي. 131 هجرية، من 31 من أغسطس 748 ميلادية. رجفة عظمى بدمشق، انشق منها سقف المسجد. السيوطي. 132 هجرية، من 20 أغسطس 749 ميلادية. زلزلة بالشام. ابن نظيف. 133 هجرية، من 28 من جماد الأولى، من 1 من يناير 751 ميلادية. وعرضت رجفة شديدة في كانون الآخر في ساحل بحر فلسطين، وانخسف هناك أماكن كثيرة،
هلك فيها خلق كثير وخاصة بطبرية، فإنه فقد منها من الناس 100,000 ونيف. المنبجي. لم تحدد السنة، إلا أن الخبر الذي يسبقها هو غزو قسطنطين ملك الروم الشام، وكان ذلك سنة 133 هجرية. 140 هجرية، من 25 من مايو 757 ميلادية. وفيها أمر المنصور بعمارة مدينة المصيصة على يد جبرائيل بن يحيى، وكان سورها قد تشعث من الزلازل وأهلها قليل، فبنى السور وسماها المعمورة، وبنى بها مسجدا جامعا وفرض فيها 1,000 رجل، وأسكنها كثيرا من أهلها. ابن الأثير. 147 هجرية، من ثالث ذي القعدة، من 1 من يناير 765 ميلادية. وفي السنة 76 بعد 1000 لليونان 765 ميلادية حدثت زلزلة عنيفة في أرض خراسان، وانتقل أحد الجبال عن مكانه نحو 3 أميال، ثم تبدد لأنه كان من تراب وطين. الملطي. الأصل هنا هو السنة الميلادية. 152، من 14 من يناير 769 ميلادية. وفيها عرضت بخراسان رجفة شديدة، وانتقل فيها جبال عن مواضعها، وكانت لا تدع شجرة ولا حجارة، فلما تزلزلت الأرض تحتها تفرقت أجزاؤها وزالت. المنبجي. لم تحدد السنة، وجاء سياق الكلام مع السنة التي فتح فيها العرب كابل، وهي سنة 152 هجرية، ويبدو أن هذه الزلزلة والتي قبلها حدث واحد. 163 هجرية، من 18 من ربيع الآخر، من 1 من يناير 780 ميلادية. وفي زمانه ثاوذروس الثاني حدث زلزال عظيم عم فلسطين وسوريا، فتهدم كثير من الكنائس والأديرة، وألف من السكان هلكت تحت الردم. قزاقية. الأصل هنا هو السنة الميلادية. 180 هجرية، من 16 من مارس 796 ميلادية. وفيها كانت بأرض مصر زلزلة شديدة، فسقط رأس منارة الإسكندرية. الطبري. 187 هجرية، من 30 من مارس 802 ميلادية. وفيها زلزلت المصيصة، فانهدم بعض سورها، ونضب ماؤها ساعة من الليل. الطبري. صورة لمخطوط كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة، نسخة مكتبة البوداليان بأكسفورد.
منصة فاستمع للكتب الصوتية.
القرن الثالث الهجري، 203 للهجرة، من 9 من يوليا عام 818 للميلاد. وكانت بخراسان زلازل عظيمة، ودامت مقدار 70 يوما، وكان معظمها ببلخ والجوزجان والفارياب والطالقان وما وراء النهر، فخربت البلاد وتهدمت الدور وهلك فيها خلق كثير. سقط في هذه الزلزلة جامع بلخ ونحو من ربع المدينة. 212 للهجرة، من 2 من أبريل عام 827 للميلاد. فيها كانت الزلزلة الشديدة في صنعاء وعدن، انهدمت منها المنازل وخربت القرى وهلك خلق لا يحصى. وكانت زلزلة باليمن إلى أرض عدن، وفيها كانت باليمن زلزلة شديدة، فكان أشدها بعدن، فتهدمت المنازل وخربت القرى وهلك فيها خلق كثير. 219 للهجرة، من 16 من يناير عام 834 للميلاد. كانت ظلمة شديدة بين الظهر والعصر وزلازل هائلة. 220 للهجرة، من 5 من يناير عام 835 للميلاد. زلزلت الأرض ودامت 40 يوما وتهدمت أنطاكيا. 224 للهجرة، من 23 من نوفمبر عام 838 للميلاد، زلزلت فرغانة فمات فيها 15,000. 225 للهجرة، من 12 من نوفمبر عام 839 للميلاد، 26 من رجب، من 1 من شهر يونيو عام 840 للميلاد. وفي سنة 25 و200 أصابت الأهواز رشبة دامت 4 أيام بلياليها، فصدعت الجبل المطل عليها. كانت رشبة بالأهواز عظيمة، تصدعت منها الجبال، وهرب أهل البلد إلى البر وإلى السفن، وسقطت فيها دور كثيرة، وسقط نصف الجامع، ومكثت 16 يوما. وفي 6 نيسان عام 1151 لليونان، 840 للميلاد، ظهرت في الشمال علامة حمراء، وهطلت الأمطار مدرارا، وحدث فيضان أخرب حرا، وحدثت في حزيران من 26 من رجب عام 225 زلزلة عنيفة في أرض روم، وسقط في سورها 18 برجا ومات زهاء 200 نسمة. وفي تموز سقطت نيران على بغداد والبصرة في يوم واحد وفي ساعة واحدة، والتهمت في بغداد 5,000 حانوتا ونيفا، وتقوضت في اليوم عينه مدينة في خراسان، وأمست تلا من تراب، وهلك سكانها قاطبة. وبعد يوم انفلق جانب من ذلك التل، وخرج منه رجل واحد وحمار لا غير. وفي 14 أيلول ظهر شكل سحابة في المشرق، سارت نحو الشمال والمغرب، وكان جانبها الأعلى أحمر كالدم، وجانبها الأسفل كالقمر، وأضاء النور طوال الليل على جميع الأجسام والجدران والأسوار والدور. 226 هجرية، من 31 من أكتوبر عام 840 للميلاد، زلزلت الأهواز زلزلة شديدة 5 أيام، وكان مع الزلزلة ريح شديدة، فخرج الناس عن منازلهم، وخرب كثير منها. 232 للهجرة، من 28 أغسطس عام 846 للميلاد، وفيها كانت الزلازل كثيرة بالشام، وسقطت بعض الدور بدمشق، ومات جماعة تحت الردم. كثرت الزلازل في الدنيا، وخصوصا في المغرب والشام، وانهدمت حيطان دمشق وحمص، وكان أشدها بأنطاكيا والعواصم، وأخربت بلاد الجزيرة والموصل، ودامت أياما. 233 للهجرة، الخميس 11 من ربيع الآخر، 24 من نوفمبر عام 847 للميلاد. وفيها جاءت زلزلة مهولة بدمشق، سقطت فيها شرفات الجامع، وتصدع حائط المحراب، وسقطت منارته، وهلك خلق تحت الردم، وهرب الناس إلى المصلى باكين متضرعين، وبقيت 3 ساعات وسكنت. وقال أحمد بن كامل في تاريخه إن بعض أهالي دير مران رأى دمشق تنخفض وترتفع مرارا، فمات تحت الهدم معظم أهلها، كما قال: والله حسيبه. وهرب الناس إلى المصلى، قال: وانكفأت قرية بالغوطة، فلم ينجو منها إلا رجل واحد، وكانت الحيطان تنفصل حجارتها، مع كون الحائط عرضه 7 أذرع، وامتدت إلى أنطاكيا فهدمتها، وإلى الجزيرة فأخربتها، وإلى الموصل، فيقال هلك من أهلها 50,000، ومن أنطاكيا 20,000. كانت زلزلة مهولة بدمشق، سقط منها دور وهلك تحتها خلق، وامتدت إلى أنطاكيا فهدمتها، وإلى الجزيرة فأخربتها، وإلى الموصل، فيقال هلك من أهلها 50,000. وذكر الحافظ ابن عساكر في كتاب الزلازل أن دمشق زلزلت ضحى يوم الخميس 11 ربيع الآخر سنة 233 فقطعت ربعا من الجامع وتزايلت الحجارة العظام ووقعت المنارة وسقطت القناطر والمنازل وامتدت في الغوطة فأتت على دارية والمزة وبيت لهية وغيرها. وخرج الناس إلى المصلى يتضرعون إلى قريب نصف النهار فسكنت الدنيا. وفي 33 و200 رجفت دمشق رجفة شديدة من ارتفاع الضحى إلى 3 ساعات، انتفضت منها البيوت وزالت الحجارة العظيمة وسقطت عدة طاقات في الأسواق على من فيها فقتلت خلقا كثيرا، وسقطت بعض شرافات المسجد الجامع، وانقطع ربع منارته، وانكفأت قرية من عمل الغوطة على أهلها فلم ينجو منها إلا رجل واحد. واشتدت الزلازل على أنطاكيا والموصل ووقع أكثر من 2000 دار على أهلها فقتلتهم، ومات من أهلها 20,000، وفقد من بستان أكثر من 200 نخلة بأصولها فلم يبقى لها أثر. 234 للهجرة من 5 أغسطس عام 848 للميلاد. وفيها كانت الزلزلة العظيمة في أذربيجان أقام 7 أيام تعاودهم ليلا ونهارا حتى دكت المدينة وقتل تحت الردم عالم عظيم، والذين سلموا عدموا أموالهم وأمتعتهم تحت الهدم. ثم أنشئت مدينة غيرها على ميل من المدينة القديمة وسكنها الناس ولم تزل حتى أخربها التتار عند خروجهم. زلزلت هرات فوقعت الدور. 239 للهجرة من 12 يونيو عام 853 للميلاد. رجفت طبرية في الليل حتى مادت الأرض واصطكت الجبال، ثم انقطع من الجبل المطل عليها قطعة 80 ذراعا طولا في 50 ذراعا، فمات منها خلق كثير. 240 للهجرة من 2 يونيو عام 854 للميلاد. جاءت الكتب من المغرب أن 13 قرية من القيروان خسف بها، فلم ينج من أهلها إلا 42 رجلا سود الوجوه، فأتوا القيروان فأخرجوا أهلها فقالوا أنتم مسخوط عليكم، فبنى لهم العامل حظيرة خارج المدينة فنزلوها. 241 للهجرة من 22 مايو عام 855 للميلاد. ذكر محمد بن جرير الطبري أن في هذه السنة التي هي سنة 41 و200 أصاب أهل قومس رجفة وخسف أتيا على عامة مدينة الإمارة، ثم بعده أصابتهم نار انحطت من الهواء فأحرقت خلقا كثيرا. وورد الخبر من اليمن على السلطان بمسير جبل يقال له السقرة كذا. وفيها كانت بالري زلزلة شديدة هدمت المساكن ومات تحتها خلق كثير لا يحصون، وبقيت تتردد فيها 40 يوما. كانت الزلازل عامة في الدنيا. 242 للهجرة الثلاثاء 19 من شعبان 21 ديسمبر عام 856 للميلاد، ذو الحجة من 31 مارس عام 857 للميلاد. وكانت الزلازل بقومس ونسابور وماولاهما سنة 242 حتى مات بقومس خلق كثيرة، ونالتهم رجفة يوم الثلاثاء 11 ليلة بقيت من شعبان، فمات فيها زهاء 200,000، وخسف لعدة مدن بخراسان. ونال أهل فارس في هذا الشهر شعاع ساطع من ناحية القلزم، ورهج أخذ بأقضام الناس فمات الناس والبهائم واحترقت الأشجار. ونال أهل مصر زلزلة عمت حتى اضطربت سواري المسجد وتهدمت البيوت والمساجد، وذلك في ذي الحجة من هذه السنة. وفي سنة 42 زلزلت الأرض زلزلة عظيمة بقومس وأعمالها والري وخراسان ونيسابور وطبرستان وأصبهان، وتقطعت الجبال وتشققت الأرض بقدر ما يدخل الرجل في الشقة، ورجمت قرية السويداء بناحية نصر، ووزن حجر من الحجارة فكان 10 أرطال، وسار جبل باليمن عليه مزارع لأهله حتى أتى مزارع آخرين. فيها كانت زلزلة بقومس وأعمالها، هلك منها خلق تحت الهدم، قيل بلغت عدتهم 45,000، وكان معظم ذلك بالدامغان، حتى قيل سقط نصفها، وزلزلت الري وجرجان ونيسابور وطبرستان. زلازل هائلة بقومس ورساتيقها في شعبان، فتهدمت فيها الدور ومات من الناس بها مما سقط عليهم من الحيطان وغيرها بشر كثيرة. ذكر أنه بلغت عدته 45,096 نفسا، وكان عظم ذلك بالدامغان. وذكر أنه كان بفارس وخراسان والشام في هذه السنة زلازل وأصوات منكرة، وكان باليمن أيضا مثل ذلك مع خسف بها. وزلزلت الري وجرجان وطبرستان ونيسابور وأصفهان وقم وقاشان كلها في وقت واحد، وتقطعت جبال ودنا بعضها من بعض، وسمع للسماء والأرض أصوات عارية، وسار جبل كان باليمن عليه مزارع قوم إلى مزارع قوم آخرين فوقف عليها. وزلزلت الدامغان فسقط نصفها على أهلها، فهلك بذلك 25,000، وسقطت بلدان كثيرة على أهلها. وكان في خلافته جعفر المتوكل زلازل هائلة بقومس ورساتيقها، ومات من الناس ممن سقطت عليهم الدور 45,096، وكان ذلك بفارس وخراسان والشام واليمن. وكان للزوابع أصوات منكرة وحشف كذا، وتهدمت الحصون والمنازل والقناطر، وتزلزلت المدائن وبالس والرقة وحران ورأس العين وحمص ودمشق والرها وطرسوس والمصيصة واللاذقية وسواحل الشام، ما بقي فيها منزل ولا أفلت من أهلها إلا القليل. وسقط في أنطاكيا من الزلزلة 1500 دار، وسقط من سورها 90 برجا، وتقطع جبلها وسقط في البحر، وطلع منه دخان أسود منتن. وذكر صاحب تاريخ أصبهان أن في هذه السنة زلزلت دامغان على أهلها، فسقط أكثر من نصفها عليهم فقتلهم. وزلزلت الري وجرجان ونيسابور وأصبهان وقم وقاشان الجميع في وقت واحد. وحكي أيضا أن قرية يقال لها أجذابة مما يلي قومس كان بها زلازل متداركة، فخرج الناس عنها فسمعوا من نحو السماء صوتا عاليا يقول: الله أجل وأعود بعباده. وذكر هذه الواقعة ابن الجوزي في تاريخه. سمع في هذه السنة أصوات هائلة من السماء، وتزلزلت نيسابور، وتقلعت جبال من أصولها، ونبع الماء من تحتها، ووصلت الزلزلة إلى الشام والثغور. صورة لأهم الزلازل التي تعرضت لها إيران، فيها 242 للهجرة، قال أبو مخرمة: سار جبل باليمن عليه مزارع حتى أتى قوما آخرين، وسمع للسماء أصوات عالية، وهذا ما يستحيله العقل، ولعل الواقع أقل من ذلك فبولغ فيه. زلزلت نيسابور وتقطعت جبال من أصولها، ونبع الماء من تحتها، وزلزلت الري وأصفهان، وارتفعت نار من جهة أرجان من القبلة أحرقت خلقا، وسمع من السماء أصوات هائلة، ودبت الزلزلة إلى الشام والثغور، واستقل جبل بأهله حتى أسند إلى جبل آخر، وهلك كل من بالوادي. وفيها كانت الزلازل العامة، هلك فيها أكثر من 45,000، معظمها من الدامغان. 244 للهجرة، من 19 من أبريل عام 858 الميلاد، جاءت زلزلة عظيمة بالشام أخربت أنطاكيا وحمص وتدمر. 245 للهجرة، من 8 أبريل عام 859 للميلاد، شوال، من 30 ديسمبر عام 859 للميلاد. وزلزلت في هذه السنة بلاد المغرب حتى تهدمت الحصون والمنازل والقناطر، فأمر المتوكل بتفرقة 3000 درهم في الذين أصيبوا بمنازلهم، وزلزل عسكر المهدي ببغداد فيها، وزلزلت المدائن. وذكر أنه كانت في هذه السنة في أنطاكيا زلزلة ورجفة في شوال قتلت خلقا كثيرة، وسقط منها 1500 دار، وسقط من سورها 90 برجا، وسمعوا أصواتا هائلة لا يحسنون وصفها من كوى المنازل، وهرب أهلها إلى الصحارى، وتقطع جبلها الأقرع وسقط في البحر، فهاج البحر في ذلك اليوم، وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن، وغار منها نهر على فرسخ لا يدرى أين ذهب. وسمع فيها أهل تنيس في مصر ضجة دائمة هائلة، فمات منها خلق كثير. وفيها زلزلت بالس والرقة وحران ورأس عين وحمص ودمشق والرها وطرسوس وأضنة وسواحل الشام، ورجفت اللاذقية فما بقي منها منزل وما أفلت من أهلها إلا اليسير، وذهبت جبلة بأهلها. وفيها غارت مشاش عين مكة حتى بلغ ثمن القربة 80 درهما، فبعثت أم المتوكل فأنفقت عليها. وأصابت الشام كله زلازل حتى ذهبت اللاذقية وجبلة، ومات عالم من الناس حتى خرج الناس إلى الصحراء وأسلموا منازلهم وما فيها، واتصل ذلك شهورا من سنة 245. وفيها عمت الزلازل الدنيا، فأخربت القلاع والمدن والقناطر، وهلك خلق بالعراق والمغرب، وسقطت من أنطاكيا 90 برجا، وتقطع جبلها الأقرع وسقط في البحر، وسمع من السماء أصوات هائلة. وهلك أكثر أهل اللاذقية تحت الردم، وذهبت جبلة بأهلها، وهدمت بالس وغيرها، وامتدت إلى خراسان، ومات خلائق منها. وأمر المتوكل 3000 درهم للذين أصيبوا في منازلهم، وزلزلت مصر، وسمع أهل بلبيس من ناحية مصر ضجة هائلة، فمات خلق من أهل بلبيس. وفي هذه السنة 245 للهجرة حدثت زلزلة عنيفة في أنطاكيا، قوضت 1500 دار وأكثر من 90 برجا في سورها، وسمعت من الأرض أصوات مخيفة هائلة. وأخربت هذه الزلزلة أماكن كثيرة في سوريا، وأتلفت أهالي اللاذقية وجبلة جميعا. عمت الزلازل الدنيا، فأخربت المدن والقلاع والقناطر، وسقط من أنطاكيا جبل في البحر، وسقط منها 1500 دار، ومن سورها 90 برجا، وغار نهر على فرسخ منها فلا يدرى أين ذهب بالكلية، وسمع من كوى دورها أصوات مزعجة جدا، فخرجوا من منازلهم سراعا. وزلزلت مصر، وسمع بتنيس ضجة هائلة، فمات فيها خلق كثير، وغارت عيون مكة، وزلزلت فيها أيضا ألسن باز والرقة وحران ورأس العين وحمص ودمشق والرها وطرسوس والمصيصة وأضنة وسواحل الشام. ورجفت اللاذقية فما بقي منها منزل ولا بقي منها إلا اليسير، وذهبت جبلة بأهلها، وعبرت الزلزلة بعد أن هدمت بالس وما حولها، وامتدت إلى خراسان، فمات خلق لا يحصون. وفي سنة 245 كثرت الزلازل في الدنيا، وتهدم من أنطاكيا كثير من الدور وأبراج السور. وفيها حصلت زلازل عظيمة في المغرب والشام واليمن، هلك فيها أمم، وخربت مدن، وغارت عيون كثيرة، منها عين مشاش في مكة المشرفة، فبلغ ثمن القربة بالموسم 80 درهما، فأمر المتوكل بإصلاحها. قال الهمداني في الإكليل: وكان غيل وادي ظهر المشهور ضعف ما هو عليه الآن، حتى كان يسقي إلى علمان، فنقض بسبب الزلازل، وأصل هذا الغيل من ريعان والمساجد وبني شهاب، وهو متصل بغيل لؤلؤة، والله أعلم. وفي سنة 45 و200 زلزلت بلاد المغرب حتى تهدمت الحصون والمنازل والقناطر، وزلزلت المدائن وبالس والرقة وحران ورأس العين وحمص ودمشق والرها وطرسوس والمصيصة وأذنة أمانة وسواحل الشام، ورجفت اللاذقية فما بقي فيها منزل ولا أفلت من أهلها إلا اليسير، وذهبت جبلة بأهلها، وفيها غارت مساني مكة حتى بلغت قربة الماء 100 درهم. قال: وفي هذه السنة كانت زلزلة عظيمة بأنطاكيا ورجفة قتلت خلقا كثيرا، وسقط على ما ذكر 1500 دار، وسقط من سورها 90 برجا، وسمعوا أصوات هائلة مرجفة من كوى المنازل، وهرب أهلها إلى الصحاري وتقطع جبلها الأقرع وسقط في البحر، فهاج البحر في ذلك وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن، وغار فيها نهر على فرسخ لا يدرى أين ذهب. ذكر هذا كتاب الطبري والعمد عليه. 246 للهجرة. من 28 من مارس عام 860 للميلاد. وفي سنة 46 و200 زلزلت مدينة دابيل بالليل، فأصبحوا ولم يبقى من المدينة إلا اليسير، فأخرج من تحت الردم 50 و100 ألف. 249 ذي الحجة. من 15 من يناير عام 864 للميلاد، وفيها أصاب أهل الري في ذي الحجة زلزلة شديدة ورجفة تهدمت منها الدور، ومات خلق من أهلها، وهرب الباقون من أهلها من المدينة فنزلوا خارجها. 250 للهجرة. من 13 من فبراير عام 864 للميلاد زلزلت ساوة. 258 للهجرة. العاشر من شعبان في 21 من يونيو عام 872 للميلاد، ولعشر خلون من شعبان كانت هدة صعبة هائلة بالصيمرة، ثم سمع غدا ذلك اليوم وذلك يوم الأحد هدة هي أعظم من التي كانت في اليوم الأول، فتهدم من ذلك أكثر المدينة وتساقطت الحيطان، وهلك من أهلها فيما قيل زهاء 20,000. وفيها كانت هدات عظيمة بالصيمرة وزلازل سقطت منها المنازل، ومات تحت الردم ألوف من الناس. وقعت بواسط زلزلة شديدة وهدة عظيمة تهدمت بسببها دور كثيرة، ومات نحو 20,000. 259 للهجرة. من 7 نوفمبر عام 872 للميلاد، ونال أهل البادية زلازل ورياح وظلمة، وخاف الناس ممن كان حول المدينة من بني سليم وبني هلال وغيرهم من بطون قيس وسائر أهل البلد، فهربوا إلى المدينة وإلى مكة يستجيرون بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكعبة، وأحضروا متاعا من متاع الحاج الذين قطعوا عليهم الطريق، وذكروا أنه هلك منهم خلق عظيم في البادية، وكان ذلك في سنة 259. 265 للهجرة. الأحد 12 من جماد الآخرة 8 فبراير عام 879 للميلاد، كانت رجفة شديدة بصحار في ولاية غدانة ابن محمد في غداة الأحد 12 خلت من جماد الآخرة من سنة 65 و200. 265 للهجرة. الأحد 12 من جماد الآخرة 8 فبراير عام 879 للميلاد، كانت رجفة شديدة بصحار في ولاية غدانة ابن محمد في غداة الأحد 12 خلت من جماد الآخرة من سنة 65 و200 267 للهجرة من 12 من أغسطس عام 880 للميلاد، الخميس 22 من شوال، 25 من شهر مايو عام 881 للميلاد. وفيها كان زلزلة عظيمة بالشام ومصر وبلاد الجزيرة وإفريقيا والأندلس، وكان قبلها هدة عظيمة قوية. وفي سنة 67 و200 في يوم الخميس 22 من شوال منها كان زلزلة عظيمة ما سمع الناس بمثلها قبلها، تهدمت منها القصور وانحطت منها الصخور والجبال، وهرب الناس من المدن إلى البرية من شدة اضطراب الأرض وتساقط السقوف والحيطان والدور، وفرت الطيور عن أوكارها وفراخها وماجت في الهواء زمانا حتى سكنت الزلزلة. وعمت هذه الرجفة بلاد العدوة من طنجة إلى تلمسان وجميع بلاد الأندلس سهولها وجبالها من البحر الشامي إلى أقصى المغرب، إلا أنه لم يمت فيها أحد لطفا من الله تعالى بخلقه. 268 للهجرة ربيع الأول من 29 سبتمبر عام 881 للميلاد، وفيها زلزلت بغداد ووقع بها 4 صواعق. 271 للهجرة من 29 من يونيو عام 884 للميلاد، كانت بمصر زلزلة عظيمة انهدمت منها منارة الإسكندرية. 272 للهجرة من 18 من يونيو عام 885 جماد الآخرة من 13 من نوفمبر عام 885 للميلاد، زلزلة عظيمة في الشام. وفيها كانت الزلزلة بالري وأعمالها، وأخربت عدة عمائر، وقتل جمع كثير من الناس، ونبعت من الأرض عين ماء على فرسخ من الري لم تكن تعهد قبل ذلك هناك. وفيها زلزلت مصر في جماد الآخرة زلزلة شديدة أخربت الدور والمسجد الجامع، وأحصي في يوم واحد بها 1000 جنازة. ورد الخبر في جماد الأولى أن مصر زلزلت زلازل أخربت الدور ومسجد الجامع، وأنه أحصي بها في يوم واحد 1000 جنازة. ابن الجوزي. وواضح أن خبر الطبري هو نفس الخبر الذي أورده ابن الجوزي، وقد قدمت خبر الطبري لمعاصرته للحدث والاتفاقه مع ما أورده ابن الأثير الذي أضفنا عنه كلمة شديدة. 274 للهجرة من 28 من مايو عام 887 للميلاد، زلزلت مصر وهدمت أكثر عمارتها وأهلكت خلقا ولم يعهد ذلك. 275 للهجرة من 16 من مايو عام 888 للميلاد، زلزلة عظيمة عمت البلدان. 280 للهجرة 14 من شوال 27 من ديسمبر عام 893 للميلاد. وفيها فيما ذكر في ذي الحجة ورد كتاب من دبيل بانكساف القمر في شوال 14 خلت منها، ثم تجلى في آخر الليل فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة ودامت الظلمة عليهم، فلما كان عند العصر هبت ريح سوداء فدامت إلى ثلث الليل، فلما كان ثلث الليل زلزلوا فأصبحوا وقد ذهبت المدينة فلم ينج من منازلها إلا اليسير قدر 100 دار، وأنهم دفنوا إلى حين كتب الكتاب 30,000 نفس يخرجون من تحت الهدم ويدفنون، وأنهم زلزلوا بعد الهدم 5 مرات. وذكر عن بعضهم أن جملة من أخرج من تحت الهدم 50,100 قتيل. وفي سنة 80 و200 كسفت الشمس وظهرت الظلمة ساعات، ثم هبت وقت العصر بناحية دبيل ريح سوداء إلى ثلث الليل، ثم زلزلوا وخسف بهم فلم ينجو إلا اليسير. وورد الخبر عن السلطان بأنه مات تحت الهدم في يوم واحد أكثر من 30,000 إنسان، ودام هذا 5 أيام، فبعث السلطان من يحصي عدد من مات في هذه الأيام 5، فبلغ عددهم 150,000. روي أن في ذي الحجة ورد كتاب من الدبيل أن القمر انكسف في شوال من تلك السنة، وأن الدنيا أصبحت مظلمة إلى العصر، فهبت ريح سوداء فدامت إلى ثلث الليل، وأعقبها زلزلة عظيمة أذهبت عامة المدينة، وأنهم أخرجوا من تحت الهدم 30,000 إلى تاريخ الكتاب، ثم زلزلت 5 مرات، فكان عدة من أخرج من تحت الردم 100,000 و50,000. زلزلت أردبيل وانخسف القمر وأصبحت الدنيا مظلمة وهبت ريح سوداء. وفي هذه السنة 280 للهجرة حدثت زلزلة هائلة دكت مدينة كبرى في الهند الخارجة، وقد نبشوا من تحت تراب الدور المتهدمة 150,000 جثة وطمروها. 286 للهجرة، الأربعاء 17 من ذي القعدة، 14 من نوفمبر عام 899 للميلاد. حدث في مصر رشبة يوم الأربعاء 7 من ذي القعدة من نصف الليل إلى الصباح، واضطربت الكواكب التي يقال لها الشهب اضطرابا شديدا، وكانت الشهب تنتقل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولم يكن لأحد طاقة أن ينظر إلى السماء لأجل ذلك. والذي ورد في تواريخ النصارى من الحوادث في أيام الراضي أنه حدث في مصر زلزلة عظيمة 11 من ذي القعدة، وفي هذا اليوم اضطربت الكواكب التي تسمى الشهب اضطرابا شديدا من نصف الليل إلى الصباح. 289 للهجرة، رجب من 11 من يونيو عام 902 للميلاد. زلزلت بغداد ودامت الزلزلة فيها أياما وليالي كثيرة، وفيها هبت ريح عاصف بالبصرة فقلعت كثيرا من نخلها وخسف بموضع منها، هلك فيه 6,000 نفس. وزلزلت بغداد في رجب عدة مرات فتضرع أهلها في الجامع فكشف عنهم. وفي هذه السنة 289 هجرية زلزلت بغداد زلزلة عظيمة دامت أياما، وفيها هبت ريح عظيمة بالبصرة قلعت عامة نخلها ولم يسمع بمثل ذلك. 299 هجرية من 29 أغسطس عام 911 للميلاد، وكان فيها رجبة عظيمة هلك فيها خلق كثير من الناس، هذا كان بالكوفة في سنة 99 و200، في نسخة أخرى 89 و200، وكان بمصر في هذه السنة زلزلة عظيمة. وفيها كان بالقيروان زلازل لم يرى مثلها شدة وعظمة، وثار أهل القيروان فقتلوا من كتامة نحو 1,000 رجل. وفيها كانت بالقيروان زلازل وهدات وخسف بقرية في الساحل تعرف بالباس. وفيها كثرت الزلازل والهدات بالقيروان، وفيها كان الخسف بالقرية التي تسمى الباس فصار عاليها سافلها. 300 للهجرة من 18 من أغسطس عام 912 للميلاد، ورد الخبر بانخساف جبل بالدينور يعرف بالتل، وخروج ماء كثير من تحته أغرق عدة من القرى، ووصل الخبر بانخساف قطعة عظيمة من جبل لبنان وسقوطها في البحر. القرن الرابع الهجري 323 للهجرة، 3 من ذي القعدة، 4 أكتوبر عام 935 للميلاد. كان في مصر زلزلة عظيمة 3 ذي القعدة من هذه السنة. ابن بطريق 331 للهجرة من 15 من سبتمبر عام 942 للميلاد، وفيها كانت الزلزلة المشهورة بناحية نسا من خراسان، فخربت قرى كثيرة ومات تحت الهدم عالم عظيم وكانت عظيمة جدا. ابن الأثير. وفيها كانت زلزلة عظيمة بمصر، وخرج الناس على وجوههم هاربين إلى الصحاري، هذا ما ذكره صاحب البرق الشامي، وأما غيره من أرباب التواريخ المصرية مثل القاضي القضاعي وابن عسكر وغيرهم فذكروا أن الزلزلة العظيمة كانت بمصر في سنة 40 و300 حسب ما يأتي من ذلك. الدواداري 336 من 23 من يوليو عام 947 الميلاد، زلزلت مصر زلزلة عظيمة وخربت عدة بلاد وسكنت الناس الصحراء. العمري 339 للهجرة من 20 من يونيو عام 950 الميلاد، وفيها كانت بمصر زلزلة عظيمة مات فيها خلق عظيم، وانهدمت دور كثيرة وبعض الجوامع. العيون والحدائق. أورد ابن النظيف أيضا خبر هذه الزلزلة. 340 للهجرة الأحد السادس من صفر 13 من يوليو عام 951 للميلاد. ربيع الأول من 7 أغسطس عام 951 للميلاد 27 من جماد الأولى 31 من أكتوبر عام 951 للميلاد. جاء زلزلة عظيمة بمصر يوم الأحد آخر الساعة الثانية 6:50 من صفر، ثم عادت في ثلث الليل، ثم عند الأذان، ثم بعد صلاة الصبح، وخرج أهل مصر منها إلى الصحراء، وقد مكثت 6 أشهر وسكتت في رجب فلم تعد. ابن نظيف. وفي سنة 400 كانت الزلزلة العظيمة بمصر في شهر صفر، ثم عادت في ربيع الأول حتى هجر الناس منازلهم ودورهم وسكنوا الصحاري، وانشقت عدة أماكن من الأرض وظهر منها ماء منتن، وأقامت الزلزلة تعاود 6 أشهر. الدوهداري. وفيها وقع حجارة بالقيروان عند عشاء الآخرة كأمثال الأفاري وأقل من ذلك وأكبر منه مما لا يصدق به أكثر من رآه. وفيها كانت بمصر زلازل عظيمة توالت 3 أيام وخسف ببعض قراها حتى صار أعلاها أسفلها وهلك من كان فيها. العيون والحدائق. تراجع تعليقات أمبراسيز فيما يتعلق بهذا الزلزال في زلزالية مصر في الصفحة 29، وفيها كثرت الزلازل بحلب والعواصم ودامت 40 يوما وهلك خلق كثير تحت الهدم، وتهدم حصن رعبان وتل حامد، وسقط من سور دلوك 3 أبرجة. ولله الأمر. ابن تغري بردي الذهبي. رعبان مدينة بالثغور بين حلب وسميصات قرب الفرات، معدودة في العواصم، وهي قلعة تحت جبل خربتها الزلزلة في سنة 340 للهجرة، فأنفذ سيف الدولة أبا فراس بن حمدان في قطعة من الجيش فأعاد عمارتها في 37 يوما. ياقوت. كانت زلزلة بأصبهان يوم الأحد 3 دقيقة من جماد الأولى، وكانت بهذه السنة زلزلة عظيمة بالرملة. ابن النظيف. يوم 27 جماد الأولى عام 340 للهجرة يصادف يوم جمعة. 344 للهجرة من 27 من أبريل عام 955 للميلاد، السبت 18 من رمضان 25 من أغسطس عام 956 للميلاد. زلزلت مصر زلزلة صعبة هدمت البيوت ودامت 3 ساعات وفزع الناس إلى الله بالدعاء. السيوطي. عند الذهبي ودامت مقدار 3 ساعات زمانية في الصفحة 220. قال المسعودي وتهدم في شهر رمضان سنة 344 نحو من 30 ذراعا من أعاليها منارة الإسكندرية بالزلزلة التي كانت ببلاد مصر وكثير من بلاد الشام والمغرب في ساعة واحدة، على ما وردت به علينا الأخبار المتواترة ونحن بفسطاط مصر، وكانت عظيمة جدا مهولة فظيعة. أقامت نحو نصف ساعة زمانية، وذلك النصف من يوم السبت 18 ليلة خلت من هذا الشهر، وهو اليوم الخامس من كانون الآخر من شهور السريانيين، واليوم التاسع من ديما من شهور الفرس، والتاسع أيضا من طوبة من شهور القبط. وقد دخلنا أكثر المواضع المشهورة بكثرة الزلازل وعظمها، مثل بلاد سيراس من ساحل فارس وهي بين جبل وبحر، وبلاد الصيمرة من مهرجان قذق ومسبذان من أرض الجبال، وهي في سطح جبل عظيم يقال له قبر، ومدينة أنطاكيا من جند قنسرين والعواصم من أرض الشام وهي في سفح جبل مطل عليها، وبلاد قومس وهي كثيرة الزلازل جدا وتهور أعين وتهور في مواضع أخر لعظم ذلك، فالبلد شديد الاختلال. وبين بلاد قومس وبين نيسابور جبل عظيم شامخ طويل كثير المياه والأشجار والثمار والأودية، وفيه خلق من العبادة يأكلون من تلك الثمار ويؤمون إلى كهوف وغيران. هنالك يقال لهذا الجبل جبل مرجان، ومرجان قرية بقرب هذا الجبل، والجبل بين هذه القرية وبين قرية من أعمال نيسابور تعرف بهفدرة، تفسير ذلك سبعة أبواب. وذلك أول عمل خراسان، لأن قومس عمل مفرد بين الري وخراسان ومدنها بسطام وسمنان والدامغان، ولها جبل آخر عظيم بينها وبين طبرستان يقال له قارن، ومدينة آمل، ويطل عليها الجبل العظيم المعروف بدباوند، يقال إنه أعلى جبال العالم، وكثير من مدن طبرستان وغير ذلك من البلاد. فلم أرى أعظم أمر من هذه الزلزلة ولا أطول مكتا، وذلك أني تبينت تحت الأرض كالشيء العظيم يحاكها مارا تحتها وهازا ومحركا لها، كأنه أعظم منها وكأنها النائية عنه مع دوي عظيم في الجو. وكانت السلامة بحمد الله شاملة للناس والتهدم قليل، وقد كان خسف بضياع كثيرة وقرى وعمائر واسعة من بلاد كش. ونسف مما يلي سمرقند من أرض خراسان بزلازل تواترت، كان مبدأها من نحو بلاد الصين إلى أن اتصلت ببلاد فرغانة، وهذه البلاد هلك فيها خلق كثير من الناس، فمنها ما صار موضعها أجاما ومياها سوداء منتنة، ومنها ما صارت كالرمادي لانقلابها في سفوح جبال شاهقة منيعة، وذلك مشهود ببلاد خراسان وغيرها. وقد ذكرنا ما قاله الناس من الشريعيين وغيرهم في الزلازل وحدوثها والهدات والخسوف، وكونها فيما تقدم من كتبنا. المسعودي 345 للهجرة من 15 من أبريل عام 956 للميلاد، وفيها كانت الزلزلة بهمذان وأسترافاذ ونواحيها، وكانت عظيمة أهلكت تحت الهزم خلقا كثيرا. ابن الأثير 346 للهجرة أرة ذي الحجة 23 من شهر فبراير عام 958 للميلاد، فيها نقص البحر 80 ذراعا وظهر فيه جبال وجزائر لم تعهد، وكان العام قليل المطر، وكان بالري ونواحيها زلازل عظيمة، وخسف ببلد الطالقان في ذي الحجة، ولم يفلت من أهلها إلا نحو 30 رجلا، وخسف بخمسين ومائة قرية من قرى الري، واتصل الأمر إلى حلوان فخسف بأكثرها، وقذفت الأرض عظام الموتى وتفجرت منها المياه، وتقطع بالري جبل، وعلقت قرية بين السماء والأرض بمن فيها نصف نهار ثم خسف بها، وانخرقت الأرض خروقا عظيما، وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم، هكذا نقل ابن الجوزي والله أعلم. الذهبي وفيها كانت بالعراق وبلاد الجبال وقم ونواحيها زلازل كثيرة متتابعة دامت نحو 40 يوما تسكن وتعود، فتهدمت الأبنية وغارت المياه وهلك تحت الهدم من الأمم الكثيرة. وكذلك كانت زلزلة بالري ونواحيها مستهلة ذي الحجة أخربت كثيرا من البلاد وهلك من أهلها كثيرا. وكذلك أيضا كانت الزلزلة بالطالقان ونواحيها عظيمة جدا أهلكت أمما كثيرة. ابن الأثير قال ابن الجوزي وخسف ببلد الطالقان وخسف ب150 قرية من قرى الري وتقطع بالري جبل وانخرقت الأرض خروقا عظيمة وخرجت منها مياه منتنة ودخان عظيم. السيوطي حدث الزلازل بالري وخراسان وهلك خلق. العظيمي 347 للهجرة من الثامن محرم من الأول من أبريل عام 958 الميلاد. كانت زلزلة ببغداد في نيسان، وكانت زلازل عظيمة في حلوان وبلدان الجبل وقم وقاشان، فقتلت خلقا كثيرا وأخربت. ابن الجوزي فيها عادت الزلازل بحلوان وقم والجبال فأتلفت خلقا كثيرا وهدمت الحصون. الذهبي ورد في النص وقمم الجبال وهو تصحيف. وفيها حدث بالمشرق بالري وطالقان وحلوان خسوف وزلازل وأهوال تتابعت، ووقعت ببغداد زلزلة عظيمة تهدمت منها المنازل، وكان معها ظلمة وريح حارة وبرق عظيم حتى قدر الناس أنها الواقعة إلى أن روح عنهم. وذكروا أنه لم ينجو من خسف طالقان إلا نحو 30 رجلا، وصارت كلها رمادا. فعاد القوم ينظرون ما فعل ببلدهم فخسف بهم، وبعضهم ينظر إلى بعض. وورد الخبر أن زلازل وقعت بالري فتهدمت بها 6000 دار وحانوت، ومات من أهلها 30,000، وخسف بنحو 150 قرية من قرها. ثم اتصل الأمر إلى بلد حلوان فخسف بأكثره، وخرج من بقي من أهله هاربين عنه، وخسف بموضع يقال له قصر شيرين، وموضع يعرف بمرج القلعة. وتقطع جبل بحلوان قطعة قطعة، وقذفت الأرض بما في بطنها حتى ألقت عظام الموتى، وتفجرت منها المياه، وصار ما بقي من الجبال في غير موضعه، حتى قيل كان في هذا الموضع جبل، وكان في هذا الموضع مدينة مسكونة. وعلقت قرية بين السماء والأرض من غدوة إلى الظهر، ثم خسف بها وبأهلها فلم يرى لهم أثر. وانخرقت الأرض خرقا التمس أن يدرك أثره بحبال ربط بعضها إلى بعض حتى بلغت أكثر من 300 ذراع فلم يدرك، وأنبعت الأرض ماء منتنا متغير اللون. العيون والحدائق. يختلط نص مؤلف كتاب العيون والحدائق هنا مع ما جاء عن زلزال 346 للهجرة الذي ذكرناه قبل هذا النص، حيث أورد نفس التفصيلات المذكورة هناك، غير أن ذلك لا يعني عدم وجود زلزال في هذا العام، فقد حدده ابن الجوزي بنيسان من ذلك العام، ونص الذهبي يشير إلى عودة الزلازل بحلوان وقم والجبال. 352 للهجرة، الرابع عشر من ربيع الآخر، الحادي عشر من مايو عام 963 للميلاد. حدث زلزلة بمصر ودوي عظيم ليلة 14 من ربيع الآخر سنة 52 و300، وأصبحت الشمس محمرة وبعده إلى السواد، فابتهل الناس إلى الله. الأنطاكي 362 للهجرة من 12 أكتوبر عام 972 للميلاد. زلزلت بلاد الشام وهدمت الحصون، ووقع من أفراج أنطاكيا عدة، ومات تحت الهدم خلق كثير. السيوطي زلزلت أنطاكيا وانهدم سورها. العظيمي 363 للهجرة للحجة من 23 أغسطس عام 974 للميلاد، وفيها كانت بواسطة زلزلة عظيمة. ابن الأثير 366 للهجرة من 30 من أغسطس عام 976 للميلاد، حدث في أنطاكيا زلزلة عظيمة، هدمت منها قطعة جيدة من سوريا، فسير ملك الروم نائبا له ومعه جماعة من البنائين فبنوها أحسن مما كانت. الدواداري 367 للهجرة من 19 من أغسطس عام 977 للميلاد، ربيع الأول من 17 من أكتوبر عام 977 للميلاد، الأحدث بعد القعدة 16 من يونيو عام 978 للميلاد، وكان بالمهدية زلازل وأهوال أقامت 40 يوما حتى فارق أهلها منازلهم وأسلموا أمتعتهم. ابن الأثير وفي ربيع الأول زلزلت بغداد، وفي يوم الأحد السابع للقعدة كانت بسيراف زلزلة هدمت المنازل وأتت على ما فيها من الأموال وهلك بها أكثر من 200 إنسان. ابن الجوزي: زلزلت بغداد مرارا في هذه السنة. ابن كثير: 368 للهجرة من 9 أغسطس عام 968 للميلاد. وفي هذه السنة كان الزلازل شديدة كثيرة وكان أشدها للعراق. ابن الأثير: 374 للهجرة السبت 13 من شوال 7 مارس عام 985 للميلاد. وفي ليلة السبت 13 شوال ظهر كوكب ذو أبي وتزلزل في الموصل وهلك بها خلق عظيم. العظيمي: 376 للهجرة رجب من 6 نوفمبر عام 986 للميلاد. وفي هذا الشهر رجب ورد الخبر بزلزلة كانت بالموصل هدمت كثيرا من المنازل وأهلكت خلقا كثيرا من الناس. ابن الجوزي: 377 للهجرة من 3 مايو عام 987 للميلاد. كانت الزلزلة بمصر وكذلك بالموصل وهدمت دورا كثيرة من الإقليمين. الدواداري: 380 للهجرة من 31 مارس عام 990 للميلاد. وفي السنة 14 من ملك باسيل حدث بالقسطنطينية زلازل عظيمة ووقع فيها ثلث كنيسة أجيا صوفيا أي صوفيا وقصف بدور كثيرة في نيقوميديا على سكانها. وجدد الملك ما سقط في أجيا صوفيا ورده إلى ما كان عليه في السنة 18 من ملكه. الأنطاكي: 381 للهجرة السبت 17 من محرم 4 أبريل عام 991 للميلاد. الجمعة 14 من صفر 1 مايو عام 991 للميلاد. حدثت بدمشق زلزلة عظيمة يوم السبت 17 المحرم سنة 81 و300 وسقط منها زهاء الفدار ومات تحت الردم خلق عظيم وخسف في تلك الليلة بقرية من قرى بعلبك. وكانت الزلازل بدمشق وأعمالها وبعلبك وخرج الناس من دورهم إلى الصحراء والخيام وقامت الزلازل متتابعة إلى يوم الجمعة 17 من صفر من السنة. الأنطاكي: السبت 17 محرم يطابق 4 أبريل وفقا للحساب الفلكي، أما الجمعة 17 صفر فلا يتفق هذا اليوم مع 5 مايو عام 991 للميلاد، ولهذا فإن نص ابن أبي الطيب الآتي بعد هو الأدق لأن يوم الجمعة 14 صفر يوافق يوم الجمعة 1 مايو عام 991 للميلاد. وفي سنة 81 و300 حدث بدمشق زلزلة عظيمة ليلة السبت 17 المحرم وسقط فيها زهاء ألف دار ومات تحت الرزم خلق كثير وخسف في تلك الليلة قرية من قرى بعلبك. ولم تزل الزلازل متتابعة إلى يوم الجمعة 14 صفر وخرج الناس من دورهم إلى الصحاري. ابن أبي الطيب: وفيها حدث بدمشق زلزلة عظيمة سقط فيها زهاء 1000 دار ومات تحت الردم خلق كثير وخسفت قرية من قرى بعلبك. القلقشندي: زلزلة دمشق زلزلة عظيمة هدمت بها دور كثيرة على أهلها وهلك منها خلق كثير وسقطت قرية بدوما ولم ينجو منهم أحد لا صغير ولا كبير. العمري: 387 للهجرة من 14 يناير عام 997 للميلاد. ورد الخبر من مدينة قوس بأن شدة نزلت بهم من برق ورعد ومطر وحجارة نزلت من السماء منها ما لم يسمع بمثله وأنهم زلزلوا زلزلة شديدة قصفت النخل والجميز واقتلعت 500 نخلة من أصولها وانبثق بقوس وأعمالها زرقة خضراء على ظهر الأرض وغرقت عدة مراكب مشحونة بغلال تساوي أموالا كثيرة. المقريزي: ربما كان هذا الخبر يدل على عاصفة رعدية ورملية عنيفة مرت بقوس، أي أن كلمة الزلزال هنا مجازية، ويدل على ذلك أن هذا الحدث لم تذكره بقية المصادر. 393 هجرية من العاشر من نوفمبر عام 1002 للميلاد. زلزلت الشام والعواصم والثغور، فوقعت قلاع وحصون، ومات تحت الهدم خلق كثير. السيوطي. 398 للهجرة، الأحد السادس عشر من شعبان، الخامس والعشرين من أبريل عام 1008 للميلاد. حدثت زلزلة عظيمة بالدينور، وورد الخبر بأنها هدمت المنازل وهلك فيها أكثر من 16,000 إنسان غير من خاست به الأرض، وطمه الهدم وخرج السالمون إلى الصحراء فأقاموا في أكواخ عملوها، وذهب من الآفات والمتاعف ما تهدم ما لا يحصى. ابن الجوزي. وفي هذه السنة 398 للهجرة 1007 للميلاد، حدث زلزلة هائلة في مدينة دينور اجتاحت دورا جما، وأخرجوا من تحت الأنقاض 16,000 قتيل، سوى من انشقت الأرض وابتلعتهم، وهبت ريح سوداء في تكريت ودقوقة أتلفت بيوتا عديدة واقتلعت أشجار النخيل والزيتون برمتها، وأغرقت مراكب كثيرة في بحر فارس. الملطي. بينما ورد الخبر عند الملطي أنه في سنة 398 هجرية 1007 للميلاد، كان التحديد الذي قدمه ابن الجوزي أكثر دقة، ومن ثم فالزلزلة حدثت عام 1008 ميلادية، لهذا قدمنا نص ابن الجوزي وأبقينا نص الملطي كما هو. زلزلة الدينور فهلك تحت الرزم أكثر من 10,000، ووقع برد عظيم وزنت منه بردة 106 دراهم. الذهبية. ووقعت رجفة بشيراز غرقت بسببها مراكب كثيرة في البحر. السيوطي. كذا ورد في النص والصواب في ظن سيراف، أما شيراز فلا تقع على البحر. القرن الخامس الهجري 412 للهجرة، من السابع عشر من أبريل عام 1021 للميلاد، زلزلت مدينة صقلية زلزلة عظيمة ماجت فيها الجبال، ونبذ البحر سمكة طولها 100 ذراع ولها من رأسها إلى ذنبها مثل المنشار، فاضطربت على الساحل وماتت. العماري. ذكرنا خبر السمكة لاحتمال علاقة ذلك الزلزال بحركة مياه البحر. 415 للهجرة، من الخامس عشر من مارس عام 1024 للميلاد، وفي سنة 1540 كانت الزلزلة العظيمة ببلاد الأندلس التي هدت الجبال واضطربت بها الأرض وهدمت الديار من شدتها. ابن أبي زرع. 417 للهجرة، 20 من شوال، 4 من ديسمبر عام 1026 للميلاد، حدثت بمدينة القسطنطينية زلزلة مهولة في اليوم الرابع من كانون الأول الموافق لسنة 1740، وسقط منها أبنية كثيرة. الأنطاكي. 420 للهجرة، من 20 من يناير عام 1029 للميلاد، وفيها زلزل دمشق زلزالا شديدا حتى خرب ما يزيد على نصفها، وهلك تحت الردم خلق كثير. الدواداري. 422 للهجرة، من 29 من ديسمبر عام 1030 للميلاد، زلزلت مدينة الموصل 3 مرات ثم سكنت، وتهدم بها نحو 50 بيتا، ومات تحت الهدم 3 أطفال وامرأة. العمري. 425 للهجرة، من 26 من نوفمبر عام 1033 للميلاد، الخميس العاشر من صفر، 3 يناير عام 1034 للميلاد، حدثت في بيت المقدس زلزلة مهولة لم تشاهد ولا سمع بمثلها، آخر نهار الخميس لعشر خلون من صفر سنة 25 و400، وسقط منها نصف أبنية مدينة الرملة وعدة مواضع من سورها، وهلك من الناس ما يعظم مقداره، وانقلبت مدينة أريحة على أهلها، وكذلك نابلس وقرى قريبة منها، وسقطت قطعة من جامع بيت المقدس ودياره وكنائس في عملها، وسقط أيضا أبنية في مدينة عكا ومات فيها جماعة، وغاب ماء البحر من مينائها ساعة ثم رجع إلى حاله. الأنطاكي. وفيها كثرت الزلازل بمصر والشام فهدمت شيئا كثيرا، ومات تحت الردم خلق كثير، وانهدم من الرملة ثلثها، وتقطع جامعها تقطيعا، وخرج أهلها منها هاربين، فأقاموا بظاهرها 8 أيام، ثم سكن الحال فعادوا إليها، وسقط بعض حيطان بيت المقدس، ووقع من محراب داود عليه السلام قطعة كبيرة، ومن مسجد إبراهيم عليه السلام قطعة، وسلمت الحجرة، وسقطت منارة عسقلان، ورأس منارة غزة، وسقط نصف بنيان نابلس، وتلف 300 نفس من سكانها، وخسف بقرية البارزات وبأهلها وبقرها وغنمها، وساخت في الأرض، وكذلك قرى كثيرة هنالك. ابن كثير. وانظر أيضا الذهبي. وفي كانون عام 425 للعرب، و 1345 لليونان، 1034 للميلاد، عصفت ريح شديدة سوداء في نصيبين، اقتلعت كثيرا من أشجار الزيتون والتوت والعناب، وقوضت بعض أبنية الحجار والكلس، ولحقها وابل من المطر وبرد كثير، شكل كفوف وسواعد وأصابع، وحدث زلزلة في مصر وفلسطين، وانهزم الناس من بيوتهم، وظلوا تحت الفضاء 8 أيام، وهبط نصف بلد بالس، وابتلعت الأرض عدة قرى في سوريا مع أهاليها، وهدمت أساسات كنيسة أورشليم، ومئذنة العرب في عسقلان، ورأس مئذنة غزة، ونصف عكا، وجزر البحر نحو 3 فراسخة، ودخل الناس ليلتقطوا السمك والحلزون، فرجعت المياه وابتلعت بعضهم. الملطي. 432 للهجرة، من 11 من سبتمبر عام 1040 للميلاد، كان الزلازل عظيمة بالقيروان وبلاد إفريقيا، وخسف بعض بلاد القيروان، وطلع من الخس دخان عظيم اتصل بالجو. العمري. 434 للهجرة، من 21 من أغسطس عام 1042 للميلاد، وردت الأخبار الصحيحة بوقوع زلزلة عظيمة بتبريز، هدمت قلعتها وسورها ودورها ومساكنها وحماماتها وأسواقها وأكثر دار الإمارة، وخلص الأمير لكونه كان في بعض البساتين، وسلم جنده لأنه كان قد أنفذهم إلى أخيه، وأنه أحصى من هلك تحت الهدم فكانوا قريبا من 50,000 إنسان، وأن الأمير لبس سواد وجلس على المسوح لعظم هذا المصاب، وأنه عزم على الصعود إلى بعض قلاعه والتحصن بها خوفا من توجه الغز إلى بلده وهم الترك. ابن الجوزي. وزلزلت تدمر وبعلبك، وبات تحت الهدم معظم أهل تدمر. السيوطي. كانت الزلزلة الهائلة بتبريز فهدمت أسوارها، فقيل هلك تحت الردم 40,000. الذهبي. وفي السنة 434 للعرب، حدث زلزلة مريعة في تبريز قوضت قلعتها وسورها وأغلب دورها وحماماتها وأتلفت تحت الأنقاض 50,000 نسمة، أما صاحبها فقد أفلت من الغائلة لأنه كان متغيبا في الحديقة، فلبس المسوح وجلس على الرماد حدادا على خراب المدينة. الملطية. فيها عام 434 للهجرة، كانت الزلزلة في تبريز فهدمت أسوارها وأحصي من هلك تحت الهدم، فكانوا أكثر من 40,000 إنسان، نسأل الله العافية. العلوي. 438 للهجرة، من 8 يوليو عام 1046 للميلاد، زلزلت خلاط وديار بكر، زلازل هدمت القلاع والحصون وقتلت خلقا. السيوطي. 439 للهجرة، من 28 يونيو عام 1047 للميلاد، وفي سنة 39 و400 ملك ألب أرسلان البلاد واستبد بالسلطة، وفي هذه السنة خربت الرملة بالزلزلة وتفرق أهلها بالبلاد. ابن الأزرق. 440 للهجرة، من 16 يونيو عام 1840 للميلاد، ترادفت الزلازل في حومة تدمير بمدينة أوريولا وبمدينة مرسية وما بينهما، وذلك بعد 40 و400 من الهجرة، وتمادى ذلك بهم نحو عام، كل يوم مرارا كثيرة، لا تخطئ من ذلك يوما ولا ليلة، إلى أن تهدمت الدور ووقعت الصوامع وكل بنيان عالى. وانهدم جامع أوريولا مع صومعته، وانشقت الأرض في كل ناحية من الحومة، وغارت أعين كثيرة، وحدث في بعضها ما له رائحة منتنة. العذرية. كانت الزلازل في بلاد الروم وامتدت أياما، وانهدمت بها حصون وقلاع وبيوت. العمرية. 442 للهجرة، 13 من ربيع الأول، 5 من أغسطس عام 1050 للميلاد. وقع في مدينة غنجرة في داخل الروم سنة 442 ليلة الاثنين الخامس من آب، زلزلة هائلة وتتابعت إلى اليوم، وقد سقط منها أبنية كثيرة، وخسف هناك حصن وكنيسة حتى لم يبقى لهما أثر، وتبع ذلك الخسف ماء حار كثير شديد الحرارة، حتى غرق منه 70 ضيعة، وهرب خلق كثير من أهل تلك الضياع إلى رؤوس الجبال، وبقي ذلك الماء على وجه الأرض 9 أيام ثم نضب. القزويني. زلزلت جنزة وخربت كنائسها وانخسف بظاهرها خسفة نبع منها ماء غرق 70 ضيعة. العظيمي. 444 للهجرة، من 3 مايو عام 1052 للميلاد. وفيها زلزلت خوزستان وأرجان وإيذيج وغيرها من البلاد زلازل كثيرة، وكان معظمها بأرجان، فخرب كثير من بلادها وديارها، وانفرج جبل كبير قريب من أرجان وانصدع، فظهر في وسطه درجة مبنية بالآجر والجص قد خفيت في الجبل، فتعجب الناس من ذلك. وكان بخراسان أيضا زلزلة عظيمة خربت كثيرا وهلك بسببها كثير، وكان أشدها بمدينة بيهق، فأتى الخراب عليها، وخرب سورها ومساجدها، ولم يزل سورها خرابا إلى سنة 64 و400، فأمر نظام الملك ببنائه فبني. ابن الأثير. وفيها كانت بأرجان والأهواز وتلك النواحي زلازل عظيمة ارتجت منها الأرض وانقلعت منها الحيطان، ووقعت شرافات القصور. وحكى بعض من يعتمد على قوله أنه كان قاعدا في إيوان داره فانفرج حتى رأى السماء من وسطه ثم رجع إلى حاله. ابن الجوزي. 445 هجرية، من 23 أبريل عام 1053 للميلاد. عمت الزلازل بلاد الصين والخطا، وخربت مدن كثيرة وقلاع وحصون، وقسف في قرية بأهلها ولم ينج منهم سوى نفر كان غائبا عن أهله. العمرية. 450 للهجرة، 8 من شوال، 28 من شهر نوفمبر عام 1058 للميلاد. صورة لتواريخ أهم الزلازل التي تعرضت لها العراق. وفي 8 شوال بين المغرب والعشاء كانت زلزلة عظيمة لبثت ساعة عظيمة، ولحق الناس منها خوف شديد، وتهدمت دور كثيرة، ثم وردت الأخبار أنها اتصلت من بغداد إلى همدان وواسط وعانة وتكريت، وذكر أن أرحاء كانت تدور فوقفت. ابن الجوزي. وفيها في شوال كانت زلزلة عظيمة بالعراق والموصل ووصلت إلى همدان، ولبث الساعة فخربت كثيرا من الدور وهلك فيها الجمع الغفير. ابن الأثير. زلزلت الموصل وبغداد وتهدمت دور كثيرة ومات تحت الردم خلق كثير. العمرية. 452 للهجرة، من 6 فبراير عام 1060 للميلاد. وفيها كان الزلازل وخسف. الدوادارية. 455 للهجرة، شعبان، من 30 يوليو عام 1063 للميلاد. كانت زلزلة عظيمة بواسط وأنطاكيا واللاذقية وصور وعكا والروم وأرض الشام، فهدمت قطعة من سور طرابلس. السيوطي. وفيها كانت بالشام زلزلة عظيمة تهدم منها سور طرابلس. الذهبي. كانت بالشام زلازل عظيمة امتدت أياما وانهزم منها سور طرابلس. العمرية. 458 للهجرة، جماد الآخرة، من 30 أبريل عام 1066 للميلاد. كانت زلزلة بخراسان لبثت أياما فتصدعت فيها الجبال وأهلكت جمع، وخسفت لعدة قرى، وخرج الناس إلى الصحراء وأقاموا هناك. ابن الجوزي. 460 للهجرة، الثلاثاء، 11 من جماد الأولى، 18 من مارس عام 1068 الميلادة. وفيها في جمادى الأولى كانت بفلسطين ومصر زلزلة شديدة خربت الرملة وطلع الماء من رؤوس الآبار وهلك من أهلها 25,000 نسمة، وانشقت الصخرة ببيت المقدس وعادت بإذن الله تعالى، وأبعد البحر من الساحل مسيرة يوم فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه فرجع الماء عليهم فأهلك خلقا كثيرا. ابن الأثير السيوطي. فيها كانت بالرملة الزلزلة الهائلة التي خربتها حتى طلع الماء من رؤوس الآبار وهلك من أهلها كما نقل ابن الأثير 25,000. وقال أبو يعلي القلانسي كان في مكتب الرملة نحو من 200 صبية فسقط عليهم فما سأل أحد عنهم لموت أهلهم وضربت بانياسة. وقال ابن الصابوني حدثني علوي كان في الحجاز أن الزلزلة كانت عندهم في الوقت المذكور وهو يوم ثلاثاء 11 جمادى الأولى، فرمت شراثتين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانشقت الأرض بتيماء عن كنوز ذهب وفضة وانفجرت بها عين ماء وأهلكت أيلة ومن فيها وظهرت بتبوك ثلاث عيون، وهذا كله في ساعة واحدة. الذهبي. ونقل ابن تغري باردي هذا النص نفسه تقريبا. كان زلزلة بأرض فلسطين أهلكت بلد الرملة ورمت شرافتين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقت وادي الصفراء وخيبر وانشقت الأرض عن كنوز من المال وبلغ حسها إلى الرحبة والكوفة. وجاء كتاب بعض التجار في هذه الزلزلة ويقول إنها خسفت الرملة جميعها حتى لم يسلم منهم إلا دردين فقط، وهلك منها 15,000 نسمة وانشقت الصخرة التي ببيت المقدس ثم عادت فالتأمت بقدرة الله تعالى، وغار البحر مسيرة يوم وساح في البر وخرب الدنيا ودخل الناس إلى أرضه يلتقطون فرجع إليهم فأهلك خلقا عظيما منهم. ابن الجوزي. لاحظ الزيادات الموجودة في نص السيوطي الآتي بعد علما بأنه قد نقل عن المصدر نفسه. وفي سنة 60 و400 في يوم الثلاثاء 11 جمادى الأولى قال ابن الجوزي كانت زلزلة شديدة بأرض فلسطين أهلكت بلد الرملة وبالحجاز رمت شرافتين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولحقت وادي الصفراء وخيبر وبدر وينبع ووادي القرى وتيماء وتبوك، وانشقت الأرض بتيماء عن كنوز من المال وبلغ حسها إلى الرحبة والكوفة. وجاء كتاب بعض التجار يقول فيه إنها خسفت الرملة بأسرها ولم يسلم منها إلى داران فقط، وهلك منها 25,000 نسمة، وهلكت أيلة ومن فيها، وانشقت الصخرة التي ببيت المقدس ثم عادت فالتأمت بإذن الله، وأبعد البحر عن ساحله مسيرة يوم ثم رد إلى موضعه، وكانت الزلزلة بهذه البلاد في ساعة واحدة. السيوطي. صورة لزلزال الرملة وأهم الزلازل التي تعرضت لها الرملة. وفيها زلزلت مصر زلزلة عظيمة حتى طلع الماء من الآبار وهلك عالم عظيم تحت الردم، وزال البحر بفلسطين من الزلازل وبعد عن الساحل مسيرة يوم ثم رجع فوق عالم كبير خرجوا يلتقطون من أرضه وخربت الرملة خرابا لم تعمر بعده. المقريزي. يلاحظ في هذا النص أنه بدأ بمصر ونسب إليها خروج الماء من الآبار. جاء زلزلة بفلسطين والرملة وخربت المنازل وطلع الماء من الآبار بدوي عظيم. العظيمي. 462 للهجرة 11 من جمادى الأولى 26 من فبراير عام 1070 الميلاد. فمن الحوادث فيها أنه كان على 3 ساعات من يوم الثلاثاء 11 من جمادى الأولى وهو 18 من آذار زلزلة عظيمة بالرملة وأعمارها، فذهب أكثرها وانهدم سورها وعم ذلك بيت المقدس وتنيس، وانخسفت أيلة كلها، وانجفل البحر في وقت الزلزلة حتى انكشفت أرضه ومشى الناس فيه ثم عاد إلى حاله، وتغيرت إحدى زوايا الجامع بنصر وتبع هذه الزلزلة في ساعتها زلزلتان أخريان. ابن الجوزي. تكرر هذا الخبر عند ابن الجوزي وابن كثير وابن العماد والسيوطي والأخير نقلا عن ابن الجوزي، ويلاحظ التوافق في الأحداث ويوم الزلزال وهو 3 11 أو 10 من جمادى الأولى، وهو أمر يحتاج إلى بحث، ويبدو أن المقصود هو زلزال عام 460 هجرية، لأن 18 من آذار مارس يوافق 11 من جماد الأولى عام 460 للهجرة. 464 للهجرة، الجمعة 26 من ربيع الآخر، 20 من يناير عام 1072 الميلاد. وفي ليلة الجمعة وقت طلوع الفجر حدث زلزلة في بغداد ارتجت بها الأرض 6 مرات. ابن الجوزي. 467 للهجرة، من 27 أغسطس عام 1074 الميلاد زلزلت أنطاكيا. العظيمي. 469 للهجرة، من 5 من أغسطس عام 1076 الميلاد. كان الزلازل عظيمة في عدة بلاد وأقاليم، أخرجت الناس من دورهم وسكنوا البراري عدة أيام وليال، ومات تحت الهدم عالم عظيم. العمري. 472 للهجرة، الأول من ربيع الآخر، 29 من جماد الآخرة، الأول من أكتوبر إلى 27 من ديسمبر عام 1079 الميلاد. وفي ربيع الآخر منها سنة 472 للهجرة، كانت الزلزلة العظيمة التي لم يرى الناس بالمغرب مثلها، هدت البنيان ومات فيها خلق كثير تحت الردم، ووقعت الصوامع والمنارات، ولم تزل الزلزلة تتعاقب وتتكرر في كل يوم وليلة من أول يوم من ربيع الآخر إلى آخر يوم من جماد الآخرة من السنة المذكورة. ابن أبي زرع الناصري. 473 للهجرة، من 22 من يونيو عام 1080 الميلاد، حدثت بالساحل زلزلة، ساحل بلاد الشام. العبيمي. 478 للهجرة، المحرم، من 29 من أبريل عام 1085 الميلاد. وصل الخبر في المحرم بأن أرجان زلزلت وما ضخمها من النواحي، وهلك خلق، وسقطت منارة الجامع، وهلك تحت الردم أمم من الآدميين والمواشي. ابن الجوزي. وفيها كانت زلزلة شديدة بخوزستان وفارس، وكان أشدها بأرجان، فسقطت الدور وهلك تحتها خلق كثير. ابن الأثير. 479 للهجرة، من 18 من أبريل عام 1086 الميلاد. وفيها كان الزلازل بالعراق والجزيرة والشام وكثير من البلاد، فخربت كثير من البلاد، وفارق الناس مساكنهم إلى الصحراء فلما سكنت عادوا. ابن الأثير. عمت الزلازل جميع البلاد وكانت خفيفة، ولم يسقط بها جدار ولا هلك بها أحد من الناس، وامتدت أياما تعاود وتسكن إلى أن سكنها الذي حركها بقدرته. العمري. 484 للهجرة، 9 من شعبان، 26 من سبتمبر عام 1091 الميلاد. وفيها في 9 شعبان كان بالشام وكثير من البلاد زلازل كثيرة، وكان أكثرها بالشام، ففارق الناس مساكنهم، وانهدم في أنطاكيا كثير من المساكن، وهلك تحتها عالم كثير، وخرب من سورها 90 برجا، فأمر السلطان ملك شاه بعمارتها. ابن الأثير. تاريخ هذه الزلزلة عند الدواداري في الجزء الثامن في الصفحة 135 في 19 من شعبان، وعدد البروج التي تهدمت من سور أنطاكيا 70 برجا. وفيها كانت زلازل عظيمة مزعجة بالشام، تخرب من سور أنطاكيا 90 برجا، وهلك من أهلها عالم كثير تحت الردم، فأمر السلطان بعمارتها. الذهبي. وجاءت بالشام زلزلة خربت سور أنطاكيا وكنائسها، وظهر في أساس السور طلسم الفرنج في جرن. العظيمي. 487 للهجرة، ربيع الآخر، من 20 من أبريل عام 1094 الميلاد. وفي هذا الشهر كانت في الشام زلازل كثيرة متتابعة يطول مكثها، إلا أنه لم يكن الهدم كثيرا. ابن الأثير. وفيها جاءت الزلزلة في يوم وليلة 12 دفعة، ولم يسمع بمثلها، وأخربت البلاد وقتلت عالما عظيما بالشام. الدواداري. 488 للهجرة، من 11 يناير عام 1095 للميلاد. وفيها كانت زلزلة عظيمة عامة. 500 للهجرة، من 2 من سبتمبر عام 1106 للميلاد، زلزلت مدينة الدينور زلزلة عظيمة وانهدمت فيها دور ومات تحت الردم خلق كثير. العمري.
قرأنا لكم الجزء الأول من كتاب سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وآثارها في المصادر العربية، للأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم.
منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب ينطق.